السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد، مصر الجديدة، وفقرتين مهمين الحقيقة. بنتكلم عن ميثاق شرف بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس في مصر في الفترة المقبلة اللي كثر فيها اللغط، وبنضطر نقف في موقف رياكشن دائم عما يقال على القنوات المسيحية المتطرفة. ولما نبتدي نرد عشان نقول الكلام ده ما ينفعش، بيطلع خالد منتصر، بيطلع غيره على القنوات الفضائية يتكلم عن انه علاء الاسواني طبعا، يتكلموا عن السلفيين 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 السلفيين، لما حسسونا ان احنا يعني خلاص هنولع في نفسنا من الاسم ده. مصر اكبر بكتير جدا من اي حد، وبالتالي محتاجين نشوف شوية، نفكر عايزين نعمل ايه في الفترة اللي جاية. البلد ما فيش حاجة واقفة على رجليها خالص، الانتخابات جاية وفي ناس بتعمل مظاهرات من التحرير. الشيخ حازم نزل بمظاهرة يوم الجمعة اللي فاتت، أيده من أيده، وخرج على إجماع المشايخ زي ما جايلة على الفيسبوك، وزي ما أعلن بعض الشيوخ زي الشيخ فوزي السعيد في مسجده اللي بيخطب فيه، قال إن الشيخ حازم مفيش أي واحد من العلماء كان موافق على اللي حصل امبارح، لأن الانتخابات على الأبواب. الشيخ حازم بيقرر إنه هو هينزل يوم الجمعة 18-11، يعني قبل الانتخابات بحوالي 10 أيام. الناس بتسأل إيه اللي في مصر معقول؟ إيه اللي في مصر هادي؟ طريفنا جدا لما تروح لدكتور يطلع دمه لذيذ كأنه مش عايش معاك هنا، عايش في كوكب تاني، يقول لك ما تحرقش دمك، ما بديش تتعرض لحاجة تعصبك، النرفزة مش وحشة عشانك. هو إيه اللي ما ينركزش في مصر؟ نوارة نجم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تواصل قلة أدبها وشتماني وشتم الشيخ محمد عبد المقصود وقناة الناس، قناة الزبالين واللي بيتفرجوا عليها أزبل منهم. طبعا أنا متوقع، دايما كان زمان يقول لك يعني لما يطلع العيب من اهل العيب عمره ما بيكون عيب، ونوارها نجم ما حدش ربها، ده وضع طبيعي انا بقوله طول عمري. بيزعل ناس يقول لي امسك اعصابك مفيش داعي وما تتنرفس، بس فعلا تخيلوا ان احنا في الوضع اللي احنا فيه في مصر ده، ولسه عمالين نتكلم عن السلفيين والنقاب، ولسه عمالين مقضين عمرنا كله في مساله ان احنا نستضيف فضيله المفتي، سايب البلد بتولع ورايح طالع في التلفزيون قاعد بيرد على الاتهامات الموجهه اليه وموقفه مع الشيخ ابو اسحاق، والشيخ ابو اسحاق لازم يطلع يعتذر لي، كان مصر دي مش كيان مهم، كان مصر دي لما ما بتميل فعلا الامه العربيه كلها ما بتميلش معاها. يعني احنا النهارده عندنا استفتاء الحقيقه في ظل الظروف التي تمر بها مصر الان، هل تؤيد الاضرابات والوقفات التي تطالب بتحسين الاوضاع؟ نعم، لا لا اهتم. تابعونا الحقيقه لان في حاجه مش قادر افهمها. داخلين على انتخابات، واحد كلمني من امناء الشرطه قال لي معظم اللي واقفين في الاضرابات دول مبسوطين جدا، واحد منهم عنده ميكروباصات وعنده بيوت. ده الكلام اللي اتقال لي من امين شرطه، بيقول لي والله كتير مننا مرتباته قليله وساكت عايز يلم الدور عشان البلد تمشي. البلد ما فيهاش رئيس، البلد ما فيهاش راس، البلد بتقع، وتلاقي كل يومين وثلاثه الانتخابات بتقرب نكتر الوقفات، خناقه بين المحامين والقضاه، خناقه امناء الشرطه مع وزاره الداخليه، خناقه مش عارف عشان خاطر ايه. فارجو ان احنا نتابع الاستفتاء. احنا معانا ميثاق الشرف بين المسلمين والمسيحيين، ومتابعه للمشهد الانتخابي. معانا المهندس عبد المنعم الشحات والدكتور محمد الصغير، وحد معلق لي برضه بيقول لي هم الاخوان مش مرشحين اسلاميين برضه ما بتجيهمش ليه؟ انا بحلف على الهوى، بنتصل، واتصلنا النهارده بالدكتور عصام العريان وقال تقريبا ما حدش فاضي من الاخوان يطلع في الفضائيات، رغم ان ساعات ساعات كده يعني بقول للدكتور عصام العريان ببص على التلفزيون المصري بين المرجع الاقي دايما على طول الدكتور احمد ابو بركه والمهندس محمود والاستاذ محمود عامر، يعني الاخوان موجودين في التلفزيون المصري، فاحنا بنطلبهم هم ما بيجوش، عشان ما يجيش حد من يحبوا الاخوان وكلنا نحبهم، بس يعني عنده عصبيه للجماعه قوي يتصور ان عشان القناه مثلا ليها توجه سلفي زي ما بيقولوا الناس قح ما بتفكرش في اي اسلاميين غيرهم، احنا بنجيب الجماعه الاسلاميه بنجيب حزب الوسط، وكل حد يعني بيتصور ان احنا متعمدين ان احنا ما نتصلش بجماعه الاخوان المسلمين، لا بنتصل بس هم ما بيردوش احيانا، ولما بيردوا بيعتذروا كلهم بلا استثناء. يعني اعتقال 41 شخص كانوا يخططون لاغتيال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. عايز اقول لكم انه اردوغان من ساعه ما زار مصر حصل في تركيا زلزال، حصل في تركيا بعديها على طول مباشره انفجار، وكمان هو رجب طيب اردوغان اتعرض للاغتيال. طبعا انا لا اقول لعنه الفراعنه، بس ربنا يستر يعني ان الزياره دي ما تجيبش عنده اكتر من كده. كل سنه بيحصل نفس الكلام، انه الوفيات بتبقى موجوده في الحجاج المصريين، نظرا لان منهم بيبقى في ناس مرضى وكبار سن، وبينسوا كلمه من استطاع اليه سبيلا من كثره شوقه الى بيت الله سبحانه وتعالى. فارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين الى 5، موجودين في حجاج القرعة، واحد منهم اسمه سعيد الحاج محفوظ سعيد، عمره 85 سنة. دي لو كانت أول مرة يحج فيها طبعا أسأل الله جل في علاه أن يتقبله في الصالحين، لكن تخيل أن واحد يقعد لحد 85 سنة كل ما يقدم في حج القرعة نظرا للوصاية اللي كانت بتحصل في وزارة الداخلية مفيش حد بيطلع غير المعارف والقرايب، فالراجل 85 سنة وطلع يحج، معرفش إذا كان لأول مرة هتبقى يعني مشكلة أنه يسمحوا لحد بالسن ده أنه يطلع يحج، ولو كان حج قبل كده ربنا يتقبله ويغفر له. عمومية القضاة توصي باستمرار تعليق عمل المحاكم ومقاطعة انتخابات المحامين. احنا عارفين طبعا أنه حصل يوم الجمعة مهازل فيما كتبت وسائل الإعلام عن مشاكل ومصايب وضرب نار ورشق بزجاجة مياه، وانهار تقريبا أو قرب أن ينهار الحصن الباقي الوحيد بعد المجلس العسكري اللي احنا بنسند فيه بس عشان البلاد تروح لرئيس وانتخابات رسمية. بدأ القضاء كمان اللي كنا بنكنله كل الاحترام والتقدير تحصل بينه مشاكل. معنا الأستاذ منتصر الزيات. السلام عليكم أستاذ منتصر.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ خالد.
أستاذ منتصر بداية لازم تكون معنا بكرة إن شاء الله، قول يا رب.
يا رب.
عشان عايزين نتناقش الموضوع ده على الهوا، لأن الناس فعلا مرعوبة من حكاية الخناقات والسد العالي اللي بقى ما بين المحامين والقضاء. حضرتك تشرح لنا ببساطة ايه سبب اللي حصل امبارح، وان بعض الاتهامات وجهت لبعض القضاء ان هم ضربوا نار وهم قالوا ما حصلش.
هو امبارح الامر لا يعنينا استاذ خالد.
اتفضل.
الامر امبارح كان في تجمع لبعض المواطنين. احنا كمحامين ازمتنا انتهت بصدور البيان الرسمي من مجلس الوزراء ان قانون السلطة القضائية لن يعرض الا بعد انتخابات البرلمان. خلاص ارحنا، ده تأكيد للشرعية، انتهت قضيتنا واحنا كنا جاهزين للعمل في المحاكم بشدام اليوم. لكن امس وبعد الجمعة اللي كانت مع في ميدان التحرير كان في بعض الاهالي من اسر الشهداء ومن حركة 6 ابريل وايضا بعض المواطنين اللي ليهم المتضررين من وقائع تعدي على اراضي من بعض القضاء.
نعم.
عاملين لافتات بهذا.
نعم.
وتجمعوا امام دار القضاء العالي وكانوا بيهتفوا ضد القضاء كل حسب شكواه. الامر لا يتعلق بالمحامين. ضرب النار صحيح حصل ضرب نار، لكن يعني في مكان مسكون. على كل حال احنا بنتمنى ان يكون في لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
نعم.
ضرب نار ترويع مواطنين، ما عرفناش ابدا ان قضاء يضربوا نار، يعني حتى لو كان في مواطنين بيهتفوا ومتجمعين بيهتفوا، الجيش كان موجود ومحاوط البناء والامن كان موجود، ما فيش ما يبرر ان قاضي يحمل سلاح ميري مرخص يضرب بيه نار في مكان مسكون. يعني ده بنقول عليه احنا في القانون ظرف مشدد للعقوبة.
نعم نعم.
لكن اللي سائل المحامين إن عشان كده النهاردة يمكن كان في وقفة احتجاجية في دار القضاء العالي، انه كان امبارح خرج بعض اجتماع الجمعية العمومية للقضاء السيد المستشار احمد الزند والسيد المستشار احمد مكي، وكانوا اتهامات للمحامين والحقيقه كانت الفاظ نابية.
هل حضرتك قدمت بلاغ للنائب العام في المستشارين المذكورين؟
نعم اليوم.
بخصوص
اولا وقائع السب والقصف اللي وجهوها للمحامين.
نعم.
وايضا بالتحريض على الامتناع عن العمل للقضاء، القاضي موظف عمومي حينما يمتنع عن العمل مجرم تجريمه بنص خاص في قانون العقوبات، واللي بيحرض على الامتناع عن العمل ايضا مجرم بنص خاص في قانون العقوبات الموظف العمومي مواد 123 124 124 الف من قانون العقوبات.
حضرتك بالنسبه لانتخابات النقابه وصلت لحد فين يا استاذ منتصر؟
والله النهارده الانتخابات على موعدها في يوم 20 نوفمبر. اللجنه المؤقته اللي تتكون من 6 من القضاة يعني علقوا العمل في النقابه اليوم باعتبارهم يعني مجلس نقابة مؤقت، لكن هم بيفصلوا يعني عايزين يطمئنوا من دخولهم المبنى وانه محدش يتعرض لهم من المحامين، وده يعني وقايهم خايفين لكن الانتخابات في موعدها ما صدرش قرار منهم بتعليق. احنا مهمتنا ان احنا نؤمن القضاء السادة اللي هم بيديروا نقابة المحامين. ما فيش مصلحة ان حد يعتدي عليهم، ما فيش مصلحة ان حد يمنعهم. المحامين المرضى محتاجين شيكات، المحامين المرضى محتاجين علاج، المحامين اللي على المعاش محتاجين يصرفوا معاشهم او اسرهم.
نعم.
يعني احنا محتاجين ان العمل يمشي في نقابة المحامين.
نعم.
اعتقد ان احنا يعني سنبذل كل المجهود اللازم من اجل طمأنة السادة القضاء لإتمام العمل في نقابة المحامين.
بنشكر حضرتك استاذ منتصر زياد، ونتمنى تكون معنا بكره ان شاء الله لمتابعة هذه الازمة على الهواء مباشرة. تضارب الاقوال حول مقتل سجين ترى، بيان اطباء التحرير يبرئ السجن من التعذيب ويؤكد الوفاة لتعاطيه مواد مخدرة، ومالك مصطفى طبيب التحرير اظهر هوية ضابط جيش لدخول المشرحة ولم يحضر عملية التشريح كاملة. في تطور جديد في قضية مقتل عصام عطا سجين ترى الذي لقي مصرعه امس يوم الخميس، والتي تضربت الروايات حول حقيقة وفاته، حيث كشفت جمعية اطباء التحرير في بيان لها صباح اليوم عن مفاجأة في تقرير التشريح لمرحوم عصام عطا بإذن الله يعني، والذي تردد أنه لقي حفه جراء تعذيب ضباط السجن له، أن عصام طه لم يتعرض لأي تعذيب ولا توجد أي أثار كدمات على الجسم، وأن الوفاة نتيجة تعاطي مواد مخدرة. أنا والله همي بكي وهمي يضحك. يعني الكلام ده سمعناه من حوالي كم سنة كده على خالد سعيد، أنه كان بلع لفافة بانجو، وفي الآخر طلع أن الموضوع فيه تعذيب أدى إلى الوفاة. فنتمنى يعني خلاص، ما حتى لو الكلام ده صحيح الشعب بقى يشك، يعني نفسنا انه الطب الشرعي يبقى واضح شوية في التقارير اللي بتتكتب. الطب الشرعي يكتب حاجة، ومركز النديم للعلاج النفسي والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مصطفى للحقوق يعني تلاقي الناس تكتب حاجة تانية. فنتمنى بس تبينوا الحقيقة، واذا حد غلط يتعاقب. كان خد مخدرات خلاص، قدر الله ما شاء فعل، هو حصل له كده وحسابه عند الله سبحانه وتعالى، لان الوقت مش مستحمل ان احنا كل شوية نصعد الازمات بيننا وبين بعضينا، وخصوصا مع قرب الانتخابات. امريكا تشكر مصر واسرائيل على اتمام صفقة جرابل. اعلنت او اعربت الولايات المتحدة عن شكرها لحكومتي مصر واسرائيل على دورهما في اتمام صفقة اطلاح سراح ايلان جرابل الاسرائيلي حامل الجنسية الامريكية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في فيكتوريا نولاند ان معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية تعد عنصرا حيويا للسلام والاستقرار الاقليميين، واننا نؤيد بقوة التزام البلدين المتواصل باحكامهما. وقالت نشكر حكومة مصر واسرائيل على دورهما في جمع شمل جرابل مع اسرته. شوف يا اخي الانسانية بتاعت الناس دي، يعني فرحانين ان الاسير رجع لمامته، بابي ومامي يعني عندهم في امريكا يعني، انما احنا بابي ومامي بتاعنا دول ما لهمش اي لازمة. ناخد الولاد نرميهم في السجن بالعشرين سنة ما نسألش، اسير مرمي في اي حتة ما نسألش، واحد مصري مثلا مسجون في السعودية ما نسألش، واحد مصري مش عارف متعلق في ايطاليا ما نسألش، ده ملوش بابي ومامي ولا حاجة خالص. انما احنا الاسير اللي كان جاي يتجسس ما علينا. ابو اسماعيل يعلن فض مظاهرات التحرير والعودة في جمعة 18 نوفمبر. شيخ حازم الحقيقة نزل في ميدان التحرير وكان مقرر انه هو يعتصم، لكن قرر انه هو يوقف الاعتصام ويعود الى بيته، لكن دعا الناس للاحتشاد في جمعة 18 نوفمبر، ووجه الشكر لكل المشاركين في هذه الجمعة معتبرها جمعة تاريخية. معانا من جانب اخر اعترض عدد كبير من المتظاهرين على فض الاعتصام، وقالوا ده قرار الشيخ ليس ملزما ومن يريد الاعتصام يعتصم. معانا عمر حسن من القاهرة، السلام عليكم يا عمر.
عليكم السلام ورحمة.
انت كنت شاهد عيان يا عمر على ما حدث في ميدان التحرير امس، باختصار قل لنا الى اي مدى كان تأثير هذه الوقفة الاحتجاجية والعدد تقريبا اللي كان موجود، ووصلت العملية في الاخر لايه؟
هو العدد بدأ يتزايد من بعد صلاة الجمعة، وتقريبا على حسب تقديراتي الشخصية انا يتراوح ما بين من 8 إلى 10 آلاف.
كويس.
وكان الشعور يعني لدى، وعبر عنه الشيخ حازم، ان العدد كان اكبر من المتوقع، وقال يعني نحن كنا نريد يعني نصف العدد ده او ربعه، كان يكفي لتوصيل الرساله.
كانت التوافقات كلها على ايه في ميدان التحرير امس يا عمر؟ عايزين ايه؟
هو الشيخ حازم اعلن من فوق المنصه الخاصه به ومن فوق المنصه الاخرى ان احنا
يعني ايه المنصه الاخرى يا عمر؟
في كان منصتين فقط في ميدان التحرير. منصة خاصة بالحملة، حملة دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أيوة.
ومنصة خاصة ببعض الشباب من تقريبا من 6 أبريل وبعض التيارات الأخرى.
كويس.
أنا يعني ما وقفتش على أسمائهم بالتحديد.
كان من المفترض أن يحصل اعتصام في حدود ما بلغني، أنا ما تبعتهاش يعني حقيقة، لكن بلغني أن الشيخ حازم في الآخر قرر أنه هو يفض الاعتصام. هل أي ردود أفعال حصلت بعد أن الشيخ حازم قرر أنه يفض الاعتصام؟
هو الشيخ بعد ما اعلن فضل ان ليس هناك اعتصام وهنحتشد في يوم 18/11، كان هناك ردود فعل يعني ممكن اصفها بانها سيئة يعني، او فيها شيء من سوء الادب من بعض الشباب اللي كانوا متواجدين على المنصة الاخرى. هتفوا يعني، انا لاحظت سلوكين يعني. السلوك الاول ان هم هتفوا احنا مش هنمشي هو يمشي، وأشاروا على منصة الشيخ حازم.
كويس.
السلوك الآخر أن أحد الشباب يعني قاموا بمسيرة من في اتجاه منصة الشيخ حازم، وأحدهم يعني قام بسب الدين للسلفية، فأحد الشباب الملتزم يعني إيه أثاروا سب الدين، فحصل شيء من إيه من
الاشتباك يعني. نعم. طب هو سب الدين للسلفية ليه يعني؟ السلفية كان دخلها إيه في الموضوع؟
هو يعني هو طبعا الشباب يعني ممكن يكون في شيء من عدم الوعي او الخلط بين حمل الدعم الشيخ حازم وبين السلفية، باعتبار ان الشيخ حازم رجل سلفي يعني من وجهة نظري هو. فهم طبعا لما الشيخ اعلن ان ما فيش اعتصام هيفتضحوا هم، في لان العدد كان قليل، اكبر عدد كان يخص الشيخ حازم.
نعم. شكرا. تفضل تفضل.
والدليل على انه يعني بالرغم ان هم يعني هتفوا وهو يمشي احنا مش هنمشي، انهم لم يعتصموا بعدما اعلن الشيخ. وانا الان يعني لسه مارد بميدان التحرير، ليس هناك اعتصام ولا اي تواجد لاي احد.
بشكر حضرتك عمر حسن، كنت معنا على الهاتف من القاهره. طبعا زي ما قلت لكم ان في ناس كاتبه على الفيسبوك دي وجهه نظر، الرسائل اللي موجوده ان الشيخ حازم بيخسر من رصيده لانه بيخالف جمهور الدعاء والعلماء في التيارات الإسلامية المختلفة وينفرد وحده، زي ما بعض الناس زعلت منه لما حضر مع المرشحين السبعة لواء الغنيم وقعد معاه. لكن إن شاء الله هيبقى لنا لقاء مع الشيخ حازم، لأنه عايزين نفكر الشيخ حازم بيفكر إزاي. يعني الشيخ حازم دلوقتي ما بقاش الشيخ حازم الداعية اللي أنا بحبه والناس بتحبه وبنسمعه في التربويات الرائعة والرقائق. الشيخ حازم بقى مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وكل خطوة بياخدها لابد ان يكون الاضواء ملقاة عليها وتتعرض الى اشادة او تتعرض الى نقد، لانه حاجة مهمة بالنسبة لنا هو الصوت الوحيد اللي موجود عندنا ثقة فيه انه ما بيزيفش الحقائق، لكن قد يكون لي وجهة نظر نختلف معها تماما في مسألة تصعيد يوم جمعة 18/11. وهنحاول نوصل لشيخ حازم ونشوف ايه السبب اللي خلاه مش عايز ينتظر لبعد انتخابات البرلمان وعايز يعمل مظاهرات 18/11. وهنسأل شيوخنا اللي هيكونوا معانا في الفقرة الثانية. المفتي سأتنازل عن قضيتي ضد الحويني بس يعتذر الأول. يبقى مش هتتنازل يا فضيلة المفتي عن قضيتك، لأن الشيخ أبو إسحاق في حدود علمي لن يعتذر على شيء. وأنا بتصور أن الموضوع محتاج أن حضرتك تنزل شوية من البرج العالي اللي احنا فيه، والشيخ أبو إسحاق يجمعكم مكان واحد بس فقط، مش عشان نقول لبعض اطلع اعتذر، عشان ترد رد علمي على الشيخ. وزي ما بقول لحضرتك يا فضيلة المفتي، يعني والله العظيم كتير من الناس اتكلموا وقالوا 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 وقالوا. انا عايز افكر حضرتك بحاجة يا فضيلة المفتي. يوم لما رحت تقدم واجب العزاء في حادثة كنيسة القديسين اللي كان دبرها او بينسب تدبيرها الى وزير الداخلية السابق عشان يشعل الفتنة في مصر ويصرف انظار الناس عن موضوع انتخابات مجلس الشعب السيئة المهزلة اللي كانت موجودة في 2010، عايزين نقول ان المفتي تم القاء الطوب عليه من الشباب المسيحي مع انه ما كانش طرف في الموضوع خالص، ورشقوه بالطوب وشتموه وشتموا شيخ الازهر، لكنه قال جملة غريبة جدا، قال انا مقدر وبعذرهم. الشيخ ما بيعرفش يقدر غير العلمانيين والليبراليين والمسيحيين بس، بيعرفش يقدر اي داعية معاه بس، وخصوصا اذا كان سلفي. وبيقول انا ما رفعتش قضية لنفسي، انما رفعتها عشان كرامة الازهر. وهل كرامة الازهر لم تهان لما القي عليك الحجارة فضلت المفتي؟ عايزين نخلص من القضية دي، والله والله ما مستحملين، والله ما مستحملين. يا ريت نخلص بدل ما احنا عمالين كل يوم ترشقات وتطلع على الحياة وتطلع هنا، خلاص انت مش رفعت قضية، خلاص اقعد بقى انتظر حكم القضاء بهدوء، بدل ما حضرتك تطلع تبرر كلام مش مقبول لدى الكثير ممن يعرفون شدتك على المخالف ليك، واحيانا بتصف بأسوأ الالفاظ في بعض الامور. فعايزين ناخد الموضوع لحكم القضاء وينتهي الامر على كده، بدل ما نقعد يقول الشيخ الحوني يعتذر او ما يعتذرش. مصدر كنسي: البابا حصل على وعد من شرف بتقنين وضع مضيافة المريناب، وهيكون معانا طبعا المريناب كلام موجود برضو من الشيخ حبيب جاي من المريناب، مش عشان القضية بالذات دي، انما بنتكلم عن ميثاق الشرف، النيابة تستدعي خضيري وحمزة وقنديل في تهمة التحريض على قتل مبارك احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية عن ارض المستشفى. الاهالي يغلقون مستشفى جامعة قنا ويمنعون المرضى والاطباء من الدخول. بالمناسبة بيت العيلة راحت قوات من الشرطة والجيش فضوا البلطجية، حصل ان البلطجية راحوا تاني النهاردة وحاولوا يحتك. بص شوف الاجرام وصل لفين، عشان اوريكوا ان مصر بتدار من سجن ترة، مصر تدار من سجن ترة on my responsibility، على مسؤوليتي مصر تدار من سجن ترة. في حاجة بتحصل في البلد، تخيل ان احنا في الظروف دي وناس عارفة ان الجيش والشرطة وقفيه، بس نروح نشاكل معاهم ونثير الرعب في الاهالي. اليوم تشنيع جنازة اخر واحد من الضباط الاحرار اليساري احمد حمروش، رئيس منظمة تضامن الشعوب الافرو اسيوية ورئيس اللجنة المصرية للتضامن من مستشفى القبة العسكري، تم تشيع جثمانه وتم دفنه بقرية الخوالد بمحافظة البحيرة عن عمر يناهز حوالي 80 عاما، وده اخر الضباط الاحرار من ثورة 52. الاخوان يكتسحون انتخابات العلمانيين في 7 محافظات، الجيش والشرطة يخلون 1600 شقة من البلطجة باكتوبر والقبض على 17 متهما ومعاهم اسلحة ومعاهم وربنا يستر. السعوديون يبيعون الامير نايف ابن عبد العزيز وليا للعهد. السبت النهاردة بدأ السعوديون في مبايعة ولي العهد خلفا للراحل الامير سلطان ابن عبد العزيز الذي توفي السبت الماضي في الولايات المتحدة ودفن الثلاثاء في مدينة الرياض. ومناء الشرطة يفضون اعتصامهم ويمنحون العسوي مهلة لتحقيق مطالبهم. والله الثورة برضو عملت حاجات اهي، خلت امناء الشرطة بيمنحوا وزير الداخلية مهلة عشان يفضوا الاعتصام. واتمنى بس ان امناء الشرطة ياخدوا بالهم من البلد اليومين دول لحد الانتخابات، وبعدين يبقوا قدموا زي ما انتوا عايزين في مجلس الشعب احاطات لتعديل المرتبات. وزير التعليم الحد الادنى لاجور المدرسين لن يقل عن 1000 جنيه. تخيل لسه بنتكلم عن مدرس هياخد $200 في الشهر، الشهر $200 في الشهر، مطلوب منه ما يديش دروس خصوصية. قيادي سلفي بالاسكندرية وطالب بتغيير اسم حارة اليهود لحارة المؤمنين الواقعة بمنطقة بحري، جاء ذلك في مؤتمر الذي عقده الحزب في حارة اليهود بالاسكندرية مساء امس بما اسماه الاستفادة من المساجين الموجودين بالسجون في تعمير الصحراء وايصال المياه اليها على ان يتملك هؤلاء المساجين هذه الاراضي. طبعا افكار طيبة وجميلة لابد ان تطرح. المساجين اللي عمالين يدخلهم زي ما قلت قبل كده ونأكلهم ونشربهم ويطلعوا قد كده كرشهم ويطلعوا يقتلوا في الناس ويسرقوا تاني ويخشوا، ما نستفيد منهم في حاجة زي كده فعلا. الكنيسة ترفض مشروع قرار البرلمان الأوروبي يتهم مصر باتهاد الأقباط، طبعا ده شيء طيب جدا جدا ومبادرة طيبة. أبو العزايم دي النكتة دي جديدة للشيخ أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، الراجل كان بيحب معمر القذافي وبيعتبره امير المؤمنين، ويعني لو قعدت احكي لكم عنه قد كده مش هتخلص الحلقه. بيقول لك التصويت للسلفيين خيانه للوطن وهدم لمصر. اكد الشيخ، انا طبعا بقول الشيخ عشان مكتوب كده يعني، اكد الشيخ ان التصويت للسلفيين في اي انتخابات قادمه هو هدم لمصر، فكل صوت يدلي به مواطن لصالح سلفي يعد بمثابه هدم طوبه في بناء مصر. طب خلاص هنخلي الدرويش هم اللي يحكمونا. بيقول لك يريدوننا ان نربي ذقوننا. تخيل تخيل ده شيخ طريقة، ده شيخ، انا هسافر امريكا بعد بكرة خلاص مش عايز اقعد في مصر، ده شيخ طريقة وبيدعي انه بيحب النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خالفوا اليهود والنصارى او المجوس او اهل الكتب او الديانات السابقة، خلاص احفوا الشوارب واعفوا اللحى وفروا اللحى، حتى مش عايز اخد من حد الابناء، ده انا بتاري. بيقول لك يريدون ان نربي ذقوننا، هم اللي يريدون، لا ده النبي اللي بيريد يا باشمهندس انت. والنساء ترتدي النقاب فمقومات ذهنهم ضعيفة. الله انا انت صعبان علي، مش هقولك اكتر من كده يعني. وفد من الاخوان المسلمين في مصر يزور غزة للمرة الاولى، تظروني بعد الفاصل وميثاق شرف نتكلم ايه التوتر الحاصل بين المسلمين والمسيحيين نحله ازاي، والمشاكل دي لازم تتحط في الاعتبار، وكفاية الطبع وافطار الوحدة الوطنية وتحيا الهلال مع الصليب والافلام الهندي اللي بنعملها بقالنا 60 سنة وما نجحتش غير في زيادة الاحتقان. خليكم معانا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في مشروع ميثاق شرف بين المسلمين والمسيحيين في مصر في الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، لانه مصر مستهدفة ومحدش يفهمني انه مش فاهم كده، سواء من جوه من طرى يعني، وسواء من بره، وسواء من ناس مش عايزاها توقف على رجليها خالص. فمعايا كان يعني كان المفروض يكون معانا ضيف ثالث هقول بس حصل له ظروف، معانا الدكتور سامح فوزي الباحث والكاتب الصحفي المصري، وانا مش انا عارف انه بيزعل من دي بس انا بقوله المسيحي لسبب علشان يبقى عارفين ان في طرف في الحوار موجود، ما عادش يتصور ان احنا المسلمين اللي بنتكلم لوحدينا يعني. ومعانا نورتنا طبعا الدكتور سامح، ومعانا الشيخ حبيب منصور امام وخطيب ورئيس الاتحاد العالمي للائمه بإدفو، واحد الناس اللي كانوا عملوا معانا مداخله في قضية المرينات، كان بيتصل مخصوص بس عشان يكذب ما قاله علاء الأصواني في مسألة انه في شيخ هناك حرض على الكنيسة والكلام الفاضي اللي اشعل البلد بدون مناسبة. برحب بيك شيخ حبيب منصور، زي حضرتك وحمد لله على السلامة. اولا دكتور سامح جاي كلام عن قناة الحقيقة، طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك ان خالد منتصر ان علاء الأصواني من يومين يعني قلبين الدنيا انه هنا المنبر ده قالب الدنيا على المسيحيين وعمل يشتم فيهم هو سبب الاضطهاد، وطبعا من باب زر الرماد في العيون راح ضارب قناة الحقيقة في الموضوع على انه الطرف ده موجود والطرف ده موجود. هل قناة الحقيقة بتمثل المسيحيين الأرثوذكس في مصر او الكنيسة؟ وليه شايف وجهة نظر حضرتك تتعمل على نايل سات عشان تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام او للصحابة او للقرآن، وتعمل حالة من حالات الاستنفار الدائم لدى المسلمين كل ما الموضوع يهدى؟
اولا انا يعني انا فوجئت بموضوع بس على نايل سات، مش انا بس، وقطاع عريق جدا من الاباط. وانا اتذكر ان يعني وانا في الطريق للقناة كلمني احد الاطباء وهو صديق عزيز ليا، فمندهش جدا ان القناة بتبث على نايل سات وتبث على تردد كان يستخدم في احدى القنوات المسيحية، وتبث تحت كمان يقول لك كوبتك تي في شانل، يعني معناها قناة قبطية. اولا القناة لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب لا بمسيحيين في مصر ولا بالكنائس التلاتة، وليس فقط الأرثوذكسية
والإنجليزية
والكاثوليكية. القنوات اللي موجودة معروفة ومحددة، القنوات المسيحية سواء كانت قناة أغابي أو سي تي في أو قناة ماريموروس الجديد أو قناة سات سيفن أو قناة النور سات دي بتبث من لبنان، لكن قصدي هذه القنوات، القنوات الثلاثة اللي تتبع الأرثوذكس، هذه مسؤولية تتبع الكنيسة الأرثوذكسية، هذه مسؤوليتها، ولا يبث فيها أي شيء لا علاقة لا بسجال الأديان ولا بالإسلام ولا بغير الإسلام، ومعروفة ومشاهدة وموجودة وكل شيء. هذه قناة لا علاقة لنا به لا من بعيد ولا من قريب. وأنا شايف إن هو بساعة النايل سات يستوجب تحقيق، نعرف بالضبط مين اللي يعملها، لأن أنا دلوقتي أنا لا أحتمل في هذا المناخ المحتقن والملتهب أن تبث قناة بهذا المعنى عن نايل سات ويظهر فيها كما ولو أنها موجهة من جانب المسيحيين للطعن في الإسلام أو الطعن في العقيدة الإسلامية وما شابه، لأن المسيحيين نفسهم بيرفضوا الطعن في العقيدة المسيحية وبيتألموا لو صدر هذا الكلام من قناة هنا ولا قناة هناك ولا من داعية هنا ولا داعية هناك. فيصبح الكلام دلوقتي هذا الكلام ليس له معنى. وإذا كنا بنتكلم على الميثاق فأول قواعد هذا الميثاق هو الاحترام المتبادل، ده أول حاجة يعني قبل ما نتكلم في أي تفاصيل. هذا الاحترام المتبادل وليس الطعن في عقيدة الإسلام أو في أي عقيدة أخرى، هذا لا هو من صميم المسيحية ولا هو في الفكر المسيحي ولا هو في أي هذه الأشياء. فلازم كمان يعني قصدي لازم كمان المشاهدين يعرفوا هذا الكلام صراحة، يعني أن القنوات معروفة، القنوات التي تتبع الكنيسة معروفة وموجودة ومشاهدة، وبيطلع فيها ليس فقط مسيحيين ولكنها تستضيف أيضا باحثين ومثقفين وكتاب من المسلمين، وبيكلموا في قضايا عامة عندما يستضافوا، ولا يتحدثوا لا في مسجلات عقيدية ولا في الطعن في الإسلام أو في غير الإسلام، ولا بيناقشوا هذه القضايا من أساس.
طبعا أنا بضم صوتي لصوت الدكتور سامح فوزي وبسأل نايل سات، يعني أنتوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسرع حاجة عملتوها أن كنتوا قفلتوا قنوات الإسلامية قبل كده، وهذه قناة لا تمثل الكنيسة من الدكتور سامح على مسؤوليته يقول هذا الكلام. فأنا مش متصور أنه في هذا الاحتقان تبث على نايل سات عشان تأذي مسلم يضطر يحدث وهي تتكلم باسم الكنيسة، ومحتاجين برضو ان الكنيسة ترد انها ما بتمثلش الكنيسة زي ما الدكتور سامح بيقول، لانه الاحتقان في هذه المرحلة بالتحديد مش مطلوب. ارجع لك شيخ حبيب.
انا عايز اقول حاجة بالنسبة ان هي تمثل الكنيسة. عندما التقى مجموعة من الاساقفة بالمجلس العسكري منذ ايام، ذكروا صراحة ونشر في الصحف هذا الكلام.
نعم.
نشر ان القنوات التي تتبعنا هي 3 قنوات.
نعم.
لنا ذكرت اسمهم، وما عدا هذا نحن خارج مسؤولياتنا، ونحن لا نعرف عنهم اي.
نعم.
شيء.
نعم.
يعني ذكر هذا الكلام.
شيخ حبيب منصور، حقيقة كنت اتصلت بي لما علاء الاسواني عمل مقال كبير جدا، مسلم ام مسيحي ام انسان، ولعبك الدنيا والمريناب في حدود علمي، ان الاخوة اللي جم هنا قالوا ما كانش فيه اي شيء من التوتر، عمر ما كان فيه توتر ما بين المسلمين المسلمين في هذه القرية بالتحديد، انما علاء الاسواني ادعى ان في شيخ سلفي بين قوسين، لان هي بقت الموضة دلوقتي في يعني تأخر الاهلي في الدوري، ان الزمالك فقد نقطتين، ان السلفيين ليهم دخل بالقصة دي. كان قال ان في شيخ سلفي طلع على المنبر حرض المسلمين على ان هم يروحوا على الجماعة المسيحيين هناك يعتادوا عليهم في حضور ممثل الحاكم العسكري وحضور محافظ اسوان، وقلب الدنيا. هل حضرتك هذا الكلام كان حقيقي؟ وعايز اسألك في اول سؤال بعديها، انت شايف ايه اللي يخلينا نتجاوز نقاط الخلاف في هذه المرحلة الحساسة والحرجة في تاريخ مصر؟ وطبعا الكلام هيكون مع الدكتور سامح بعد كده.
ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا بداية إضافة، أو قبل ما أدخل في الإجابة عن الأسئلة بتاعت سيادتك، أريد يعني حملوني أهلي في المريناب وعشيرتي، بل أسوان كلها أو أغلبية أسوان يعني مسلمين ومسيحيين برضو الاثنين، حملوني إنه أنا أشكر قناة الناس اللي هي يعني قناة يعني حملت مش على الحق، وحملت مش على النور، وحملت مش على الحقيقة، وحملت المصداقية، وحملت يعني أظهرت أنها اسم على مسمى، هي قناة الناس.
بوزيتها خيرا شيخ حبيب.
الناس كلهم مسلمين وغير مسلمين، مصريين وغير مصريين،
ربنا يخليك.
لأنكم أول من طرقتم هذه المسألة، يعني احنا كنا كالغرقة في المريناب لولا الشيخ خالد،
ربنا يرضى عنك وجزاك الله خيرا
مباركة،
ما تحرمش منك.
اظهرت هذه
جديدة عالية كويسة، اخش الانتخابات عندكم بقى في اسفو تبقى حاجة جميلة. طيب شيخ حبيب، هل حصل فعلا انه في حد قام حرض؟ وعلاقتكم بالمسيحيين بكل صراحة، بص سيبك موضوع الكاميرا، احنا ممكن نقوم نمشي نقولها بره.
لا لا لا،
علاقتكم بالمسيحيين في اسفو عامله ازاي
يا شيخ خالد؟
نعم.
ان كان علاء الاسوان وامثاله من هؤلاء
الذين
لا اريد ان يعني
جميل.
ان ادنس هذا المكان بذكر
نعم.
اسماعيل
تفضل.
هذا الرجل وغيره
نعم.
يعني هؤلاء متى ذهب الى قريتنا حتى يكتب سيناريو كامل؟ قراته في الجرنان اللي هو المصري اليوم اللي كتبوا فيه
نعم،
انه حاسوا ان هو واحد صلى في المسجد وصح وتعشى عندنا في البلد، وقعد وسط الناس وسال النسوان وسال الرجال وسال الناس كلها.
طيب،
وجاء بعد كده عمل حوار كامل لاحداث ما تحصلش غير في إسرائيل، ما تحصلش غير في فلسطين، أقصد فلسطين المحتلة.
نعم نعم.
كل هذه الأشياء لم تحدث.
طيب شيخ حبيب،
أنا ذكرت شيء شيخ خالد، أنت سألتني وقلت لي حال البلد عندك وحال الأمر ده، وممكن ذكرت فضائية غير هذا المكان. أنا ممكن أقول كلام إنشائي كتير كتير يعني لأبعد الحدود، لكن أنا أقول لك كلمة قلتها في أماكن كثيرة. أنا اسمي الشيخ حبيب.
نعم.
أبي سماني على مسيحي.
على اسم مسيحي؟
على اسم مسيحي
والله. نعم.
اسم مسيحي زميله كان في حرب الاستنزاف حينما أصيب، حمله على يديه لمسافة 2 كيلومتر. هذا المسيحي يعني ما فيش، مش محتاجين انه حد يعني ايه يذكرهم انهم اخوان في البلد دي.
نعم.
نهائيا. فسمان عليه فحملته هذا الاسم، فبعض الزملاء قال لي انت يعني بتقول كده ومش مكسوف مش خايف، عيب عليك. قلت له وما الخجل في ذلك؟ الخجل في الاسم ام في من سميت به؟
نعم.
فلم يجب، فقلت ان كان في الاسم فالاسم هو معروف ومعلوم، سمي به كثير من صحابة رسول الله.
نعم.
وإن كان في من سمي به فله فضل على والدي، أنا جدير بأن أحمل هذا الاسم.
جميل.
أما مسألة هدم وحرق وما يسوق من أقاصيص، فأنا أطالب بأن يظهر بينة واحدة، دليل واحد. ما فيش حد في العالم كله في لجان تقصي حقائق يا شيخ خالد.
انت جاي من
حضر فيها 2 أقباط.
نعم.
2 مسيحيين جم هنا من القاهرة.
نعم.
الدكتور أرمي والدكتور بشوي.
نعم.
ومعهم الدكتور عبد الرحمن والدكتور محمود العلاي، الأربعة.
نعم.
4 بعتهم السيد رئيس الوزراء يشوفوا البلد فيها. لما جو البلد زهلوا، قالوا احنا نفسنا نيجي نسكن هنا.
نعم.
واحد منهم قال يا ريت هنا زي ما اتعمل في اتعمل في أسوان رمز الصداقة بين الروس أو بين السوفييت والمصريين بجوار السد العالي.
نعم.
يا ريت تتعمل رمز تعايش تسامح في هذه القرية.
طيب شيخ حبيب عشان أرجع للدكتور سامح. هل تعتقد أن التشريعات والممارسات اللي بتتم بعد الثورة هتحل المشكلة بين المسلمين والمسيحيين اللي بيتعمل ده يعني؟
والله اللي بيتعمل ده أنا حاسس أنه مدبر، انه ما فيش اصلا قضيه دور عباده. يعني اللي حصل في المريناب، قبلها في امبابا، قبلها في اطفيح، قبلها في صول، قبلها في القديسين، قبلها في غيره، دول بيلعبوا على ملف ملتهب وجدوه انه بيؤتي ثماره.
نعم.
فحبوا، انا ما بقولش عنصريه الامه زي ما هم اللي بيقولوا دول امثال على الاصوان وغيره، يقول عنصريه الامه ويقولوا وحده وطنيه، الكلمتين لا نرضى بهما، لا نرضى بكلمه وحده وطنيه. متى تفرقنا حتى نتحد؟ نحن أمة واحدة، نحن شعب واحد.
نعم.
نحن أطف واحد.
هرجع لك شيخ حبيب معايا. دكتور سامح، أول موضوع من مواضيع الملتهبة في ملف المسلمين والمسيحيين في مصر موضوع الاضطهاد، ويمكن أنا كنت قايل خبر دلوقتي أن الكنيسة رفضت مقترح للبرلمان الأوروبي بيقول أن المسيحيين مضطهدون في مصر. بتشوف الملف ده مين وراء تزكيته بهذه الصورة أن اضطهاد 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 عشان تحدث هذه القلاقل اللي بتصدع بنيان المجتمع المصري في فترة حرجة اللي احنا فيها دي؟
ده كويس. انا بس عايز قبل ما اجاوب على السؤال ده ارجع للنقطة.
اتفضل.
يعني خلينا بس، لان انا يعني انا برضو احب اقول كلمة، يعني برضو كلمة حق فيها، في يعني حتى اذا اختلفنا بشأن كاتب زي علاء الاسواني ولا اخره، فلا ننسى ان هو كان رجل، يعني رجل مناضل وبيكتب من اجل الديمقراطية وبيكتب من اجل الحريات وبيكتب من اجل كده، وانا شخصيا يعني يكن له احترام بغض النظر عن ممكن نختلف معه في جزئية أو أخرى.
نعم.
لكن هذا الكلام يعني ينبغي أن نسجله. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا سمعت بشخصيا في التلفزيون في مداخلة المحافظ قال أن هناك داعية أثار الناس. أنا سمعتها كده.
كويس.
يعني أنا ما رضاش عند علاء الأسواني، بس أنا سمعتها في التلفزيون عقب الأحداث مباشرة، كان في التلفزيون المصري اللي هو على الفضائية ولا غيره، قال لك للأسف للأسف أن هناك داعية حرض الناس يعملوا كده.
كويس.
يعني قصدي هذا الكلام
انت سمعته؟
انا شخصيا يعني ما حدش حكاولي، انا سمعته وشفته في التلفزيون في تعليق المحافظ.
كويس.
مش حاجه ثانيه.
هو الداعي ده انت تعرفه يا شيخ حبيب؟
ما قالش اسمه.
لا انا لا انا قصدي ما هو هو الداعي، انتوا عندكم اكتر من داعيه خطبوا الجمعه في اليوم ده؟
احنا بالنسبه لقريه المريناب تعد من اكبر بلاد محافظه اسوان ثراء بالدعاء.
لا انا قصدي في حد سلفي طلع من منبر عمل كده بكل صراحه، يعني احنا بنتكلم
متشابه في المحافظ، يعني لا سلفي،
لا مش علاء الاسواني قال سلفي. انا بقول علاء الاسواني قال سلفي.
لا يوجد احد حرض نهائيا، لا يوجد.
نرجع لحضرتك،
من بنات افكار من قال ذلك يعني. انا لم اسمع، يا ريت احدد لي.
لا 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 كان في قناه، لا انا سمعتها، مش بقول
لك على اطلاق الاخبار.
انا سمع انما
انا كان اتصال هاتفي عقب في بتحليل في نشط الاخبار، وذكر المحافظ قال للاسف.
انما حضرتك عارف مين اللي قال؟
لا المحافظ لم يقل،
نقل عن المحافظ هذا.
لا لم يقل، واجهت المحافظ، المحافظ قال هذه تلفيقات يراد بها اشعال المحافظ. لم يقل، ونحن نبرئ يعني من هذا الامر، فهو احكم من ان يقول كلمه مثل هذا.
يعني انا ما بنعيش حكمته او عدم حكمته، دي مش من حق ان انا اتكلم في كده، لكن انا بتكلم في اللي انا شخصيا
سمعته
طيب. على التلفزيون قال شباب متحمسين.
طيب.
المرناب عملوا كده. انا مش عايز اناقش موضوع المرناب، خلينا نتكلم
موضوع الاول جزئيه
يعني. انت تطرقت؟
لا انا تطرقت لا لرد حاجه. انا
بأنفي بأنفي شيء برضو، لان انا عايش في البلد ادرى بيها. احنا السماع دائما لما نقول سمعت
لا اصل هو ما كانش بيتكلم، كان بيتصل هاتفيا.
ليس المخبر كالمعاين يعني.
نعم. مش اللي سمع زي اللي شاف. علم الحديث لا تقبل روايه المبني المجهول لما يقول روية.
نعم.
طيب. لكن احنا عاوزين
نرجع للدكتور سامح، نتناقش في اول نقطه دكتور سامح.
يعني انا شخصيا يعني كنت سمعت
ملف الاضطهاد ده.
اولا خلينا نتكلم
ده من نقاط الخلاف.
طب كويس، خلينا نتكلم بصراحه. اولا فيما يتعلق بالحديث عن الاضطهاد او حديث عن التمييز، ده لا يخفي ان هناك مشاكل بيعاني منها المواطنون الاقباط في المجتمع المصري. وهذه المشاكل بالمناسبة محل ادراك من مجتمع عام، يعني دلوقتي لم تعد هذه المشاكل شيء مش مدرك، سواء كان بتولي مواقع قيادية مثلا في جهاز الدولة. انت مثلا بتتكلم لما نيجي نتكلم على العهد السابق، خلينا نتكلم بصراحة، كان يمتلك سلطة التعيين في مواقع، يعني لا كان بالانتخاب ولا في شيء، لم يحدث ان عين قبط رئيس جامعة ولا عميد كلية ولا، انا بقول لك على مناصب بالجامعة. انا ما بطالبش القبط يوصل في موقع لمجرد انه قبطي، لكن هل عدم يعني الناس من الكفاءة لدرجة ان هو لا يجد مثلا في لحظة ما في سنة ما على مدار عدة عقود واحد ينفع في موقع والاخر؟ مسألة بناء الكنائس ترميم الكنائس هي ايضا يحاط بها مشاكل ادارية وتشريعية.
ده ملف تاني لوضوء العبادة.
ملف تالت مثلا مسألة التمثيل في البرلمان. يعني لما تيجي مثلا تفاجأ ان في انتخابات زي انتخابات 95 لم ينجح قبطي واحد. انتخابات.
طب اتوقف بس عند لم ينجح قبطي واحد. هل بتتصور
كان فيه 79 مرشح ولا معرفش كان
لا كده. انا قصدي حتى هل بتتصور يعني احنا جينا عن انتخابات من المفترض ان شاء الله ما فيش تزوير ما فيش حاجة والكلام ده كله. هل بتتصور انه لو لم ينجح مثلا مسيحي موجود في مصر في الانتخابات انه ده هل هو متعمد برضو انه يتشال ولا ده اختيار ناس ولا ايه بتضيف
من وجهة نظر؟ لا انا احترم اختيارات الناس.
نعم.
لما نتكلم عن ديمقراطية احترم اختيارات الناس.
نعم.
لو اتبعت قواعد نزيهة واجراءات نزيهة انا احترم اختيارات الناس. لكن في سنة 95 على سبيل المثال وزير السياحة الحالي منير فخر عبد النور واجه دعاية طائفية في دايرته.
أي.
دايرة الويلي. وهذا الكلام كان معلن وكان اللي طلع الدعايه الطائفيه ما هوش اسلامي ولا حاجه، كان واحد في الحزب الوطني، كان مرشح الحزب الوطني.
نعم.
ودعايه طائفيه وعلقت في الاماكن ووزعت الى اخره. فاحنا اذا بنتكلم على ميراث موجود عند الناس وفي اذانه. ناهيك على ان بعض الجماعات الاسلاميه برضو الراديكاليه اللي كانت بتلجا للعنف فتره من الفترات ايضا استهدفت الاباط زي ما استهدفت السياحه واستهدفت الدوله، كلنا عارفين هذا الكلام.
نعم.
فكل ده بيورث في نفس الذاكره الجمعيه أن هناك مشاكل تتعلق بالاحتقان. ناهيك بقى عن أن المناخ العام الاجتماعي بيشهد نوع من أنواع عدم الارتياح في العلاقات الاجتماعية. ليس كل الناس مثقفين وباحثين ودارسين ولا آخره.
تفتكر سببه إيه يا أستاذ؟
في جزء منه يرجع للمسيحيين وفي جزء منه يرجع للمسلمين.
كويس.
يعني العلاقات الاجتماعية دي متبادلة. ففي ناس طبعا من توالي المشكلات والاحتقان. يعني أنا أقول لك على حادثتين أنا كتبتهم في المقال اللي فوزي اليوسف اللي اتكلمت فيه على الحلقة اللي فاتت كانت الناس. في اليوم التالي مباشرة لموضوع مسبيرو اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفينه، لازم برضو نعرف ايه تقصي الحقيقة وصل فيه، بس ده قضية فرعية مش موضوعنا. واحد رجل كبير مسن مسلم بيحكي لي ان السيدة مثلا مسيحية جارته لم تلقى عليه تحية الصباح كشرت مش واحدة مسيحية في نفس اليوم بتحكي لي ان واحدة مرض كانت مش عارف راكبة المترو. بقول لك قصص انسانية عادية يعني انا مش بتكلم كلام فكري يعني.
نعم.
رفضت مش عارف تعادل مكانها في الكرسي وهي ايما لغاية ما نادت واحدة مش عارف.
هل بتشوف ده خطأ معالجة؟
ده مشاعر اجتماعية سلبية. يعني قصدي مفيش حد بينصر دينه لانه ما يصبحش، ومفيش حد بينصر دينه لانه ما يعادش واحد مكانه في الكرسي. ده كلام فارغ.
نعم.
يعني لما تيجي لكن بص على انا بوريك بالنسبة لعلماء الاجتماع والباحثين الاجتماع بيشوفوا مؤشرات الاحتقان، الناس بتتكلم مع بعضها ازاي، الناس بتتفاعل مع بعضها ازاي. فاذا هناك مشاكل المجتمع الصحي الطبيعي ان الناس تطرح مشاكلها وبتتناقش المشاكل دي، بنعرف حجمها قد ايه، ممكن يبقى حجمها كبير، ممكن يبقى حجمها صغير، ممكن.
نعم.
انا اتصوره وهو مش واقعي، ممكن غير يتصور ان هي مش موجود يفاجئ ان هي موجوده. ما هو في النهايه ده المجتمع الصحي الطبيعي، ان الناس بتقول اللي جواها وبيحدث من خلال قنوات اداريه وتشريعيه وسياسيه بتحل المشاكل.
نعم.
والاعضاء المنتخبين في البرلمان دول بيعملوا ايه؟ بيحلوا مشاكل، والسياسه هي فن حل المشاكل. السياسه لا هي فن ايديولوجيات ولا خطابات ولا كتب ولا دبج نظريات ولا ايديولوجيات.
نعم.
السياسه هي البسيطه ايه هي؟ حل مشاكل الناس في الشارع.
نعم.
والحياه.
نعم.
فاذا هناك مشاكل. البعض بيطلق عليها اضطهاد. انا شخصيا لا افضل مصطلح الاضطهاد. انا بحب اقول المصطلح السياسي في السياسه العامه اللي هي ايه؟ هناك مشكلات تخص هؤلاء المواطنين بسبب مواطناتهم، بسبب ان هم مسيحيين. زي ما في مشكلات بتخص ناس ثانيه بسبب اخر.
نعم.
يعني مشكلات تخص فقراء، تخص مرأة، تخص
وساعات بتخص اسلاميين نفسهم.
وارد.
آه.
كل شيء وارد.
آه.
يعني قصدي انا المجتمع الطبيعي والصحي انه يساعد المواطن على حل.
يعني يمكن انت اثرت نقطه، هرجع للشيخ حبيب اسالك يا شيخ حبيب، بس اقول لحضرتك يا دكتور سامح، زي ما حضرتك بتشوف انه قيادات الجامعات مش مسيحيين، كان محظور تماما ان يكون قيادي اخواني مثلا. يعني لما بتيجي تلاقي الجامعه اخواني يقفلوا عليه الباب،
هو ده الدليل. وده الدليل ان ما راحتش حاجه بالكفاءه.
بالظبط. ما انا بتكلم على
دلوقتي احنا عايزين نرسم مبادئ في مجتمع جديد. المجتمع الجديد ان الشخص الكفء يتولى موقعه، عايزين يبقى عندنا عمى الوان ديني. بمعنى انا لازم يبقى عندي الشخص الكفء الكفاءه في مكانه، وليس لموالاه، وليس لتقرير امني، وليس لمعتقد، وليس.
نعم.
ده يتولى موقعه بشكل.
نعم.
طبيعي وما نمنعوش. يعني قصدي.
نعم.
وما ننزلوش ان هو لا مسيحي ولا مسلم ولا اي حد.
نعم. ارجع لك شيخ حبيب عشان احنا بنفرق ما بين المفصله والمعامله، وانا عملت خطبه الجمعه عليها امبارح في فرق بين المفصله العقديه والمعامله ودول امرين بعاد عن بعض خالص. انما يبدو ان احنا بدانا نخلط الامور بعض في المفصله والمعامله.
نعم.
شيخ حبيب برجع لك حقيقه، انت عندك كم سنه الاول؟
34
سنه. هل عاصرت اي مشكلات في المريناب خاصه بالمساله التمييز العقدي اللي عملوا له قانون الام دي؟ يعني كان في مثلا، انت شايف بكلمه بقول صراحه، ملف الاضطهاد انا بحكيها اهو، واحنا بنقول دي قريه يعني الثقافات فيها مش عاليه جدا ولا حاجه، هل كنت بتعاصر بما يرضى الله ورسوله شهادتك امام الناس انه في شيء من الاحتقان العقدي بين المسلمين والمسيحيين الموجودين في المريناب، لدرجه ان انتم مثلا في حاله استفزاز بينكم او حاله توتر عصبي بسبب ما يجري او سببت ما يجري مثلا؟
والله هو مساله الاحتقان وغيره بين المسلمين وغير المسلمين في قريه المريناب لم يقل به احد الا المرجفون اللي هم بيحبوا اشعال الفتنه زي ما بدانا في اول اللقاء نتحدث.
كويس.
اما مساله انه فيه الشيء ده لم يقله احد، جميع القنوات الفضائيه بل والعالميه اللي نزلت قريه المريناب وصورت ورات بام عينها ما يحدث بين الناس، ده احنا عندنا ناس اخوان في الرضاعة يا شيخ خالد، اقسم بالله العلي العظيم، في مسيح ومسلمة دكتور سامع
رضع
اخ
ودي مش المريناب بس، ده تلاقيها في كل حتة.
لا انا بتكلم عن المريناب لاني انا ما قلنا
مع المريناب كانت نقطة انطلاق الشرارة اللي حصلت في مسبير، وعشان كده احنا بنتكلم عن ميثاق شرف يخلينا شوية نهدى على بعض.
لا هي يعني مش لا لا انا برضو اخالفك يا شيخ خالد يعني في هذه المسألة، انه احنا نقطة شرارة لم نكن نقطة شرارة في شيء.
لا مش انتوا مش انتوا
كمريناب
وما زلنا كمريناب الحادثة نفسها، مش انتوا كأهالي. انا بتكلم حادثة المريناب.
نعم.
والمحافظ قلبت الدنيا وحركت قصة مسبيره اللي حصل فيها، ربنا ما يعود هذه الأيام تاني.
آمين. فلم يوجد، بل انه فيها الأكثر من كده، يعني ما نطلقش يعني الأمور ولا ندعيها كما يدعي غيرنا، اني انا بقول لك لم يسجل محضر شرطة واحد يريد طائفي.
ده بيمثل ايه بالنسبه لك يا دكتور؟
بل حتى
جنحه
انا شخصيا
استغربت ليه؟ ولا حتى جنحه،
لان انا عارف ان طبيعه شعب اسوان، وحتى لما كانت هناك احداث عنف في الثمانينات والتسعينات لم تطل اسوان، يعني ما طلعتش فوق اسوان.
نعم.
يعني كانت في محافظات اخرى.
نعم.
لا وكانت لا كانت
في الحته اللي تحت اسيوط والمنيا. نعم.
لكن ما طلعتش فوق اسوان، لان شعب اسوان كمان احتكاكه بالثقافات الخارجية وفكر كمان ان هو شعب منفتح وطيب بالتجية
اكثر من القاهرة.
انا فاهم ده، لكن ده كان الموضوع مستغرب.
نعم.
لكن هو القضية ايه؟ انا عايز اقول حاجة، اي مشكلة تحدث انا ارجعها دايما، انا مش القضية مش قضية الناس،
بس انا ما جاوبتش على سؤالك.
اتفضل. لا هو ده الكلام.
لا انا عايز اقول، انت عايز اسال بس في حته
خالد بيميل لاخوان المسيحيين اكتر من المشايخ.
هو انتقد الحلقه اللي فاتت لانه عمل كده معايا.
لا لا هو الحقيقه بس انا كنت عايز والله يا شيخ، كنت عايز يا شيخ حبيب بس ان لحاجه، انه انت بتقول مفيش محضر شرطه،
مش الفكره يعني،
مفيش محضر شرطه واحد سجل، فكنت عايز ابعت له فكره
يعني
الناس اللي بتتكلم عن الاضطهاد.
العالم يا دكتور سامح.
اتفضل يا شيخ حبيب. اتفضل يا شيخ حبيب.
لم يسجل اي محضر شرطه واحد بين مسيح ومسلم، لا في قضايا دينيه ولا جنايات ولا جنح ولا سب ولا اي اهانه ولا اي شيء يعني نهائي. ده كناحيه ممكن ترجع لها انت او يرجع لها غيرك، وانا مستعد اني انا اتاسف باي طريقه للمسيحيين لو ثبت غير ذلك. لو
نعم.
كان هذا الدعاء لم يحصل محضر شرطة واحد. أنا إمام مسجد. عملت لجنة زكاة، بدأت في لجنة زكاة من 3 سنوات، عملت لجنة زكاة في 2007 يا شيخ خالد، فاشتركت. فلما جيت عملت تشكيلة اللجنة اخترت واحد قبط مسيحي اسمه ثابت كامل، وهذا أنا بذكره باسمه. قابلته وقلت له عايزين نعمل لجنة زكاة مع أنه دي خاصة بالمسلمين. فالراجل قبل، وراجل خريج كليه التجاره، قلت له عاوزين واحد متخصص في التجاره. قال لي عندكم التجاره انتوا؟ قلت له لا، اخواننا المسيحيين انصح من اخواننا المسلمين في التجاره والبيوع والفنون دي.
نعم.
فقال لي حاضر انا معكم. هذه لجنه الزكاه اسلاميه هو مشترك فيها. قبل الاحداث دي عملنا لجنه للنهوض بالقريه، عملها الشباب، الاخ يوسف معوض كان رئيس لجنه،
اللي هو كان بتاع المضيف،
اللي هو بتاع المضيف، اللي هو الاسم كله بيدور او اسمه هو دائما في الاحداث. هو الراجل ده الناس اختارته انه يبقى رئيس لجنه لتنميه القريه وغيرها من امور، يعني احنا لو ذكرناها كثيره جدا لابعد الحدود. لكن انا كان لي تعليق على كلام الدكتور سامح اللي ذكره في البدايه.
طب اسمع لك التعليق بعد واحد من اسوان عايز بس يتكلم في التليفون معنا.
ماشي.
حالا هرجع لك انت تاني. السلام عليكم احمد. حسين من اسوان. سلام عليكم يا حسين.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل يا حسين.
أنا برحب بيك وبضيوفك الكرام، وبحب أسأل الأستاذ سامح كده سؤال يعني.
تفضل.
تعليقا على اللي بيقول لا يوجد رئيس جامعة أو عميد كلية مسيحي.
نعم. تفضل.
فنسبة المسلمين في أمريكا وفي أوروبا وفي البرلمان الأمريكي والأوروبي، هل بيوجد مسلمون في البرلمان الأوروبي أو الأمريكي أو عميد كلية أو رئيس جامعة في أمريكا من المسلمين؟ ونسبة المسلمين نسبة كبيرة. ما
شكرا جزيلا أستاذ حسين. السؤال ده تحت مني، كنت هرجع لك فيه. فكرة الأقليات في الدول الأخرى، ليه ما فيش القلق ده؟ معنا أحمد منين؟ أحمد من الساحل الشمالي. أحمد إزايك؟
السلام عليكم.
تفضل يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برحب بحضرتك وبضيوف حضرتك.
ربنا يخليك.
وأنا بسرعة باشمهندس.
تفضل.
ليا رجاء، يا ريت رقم حضرتك أخده من حجرة المراقبة بعد المكالمة بعد إذنك.
على راسي من فوق، ادوله رقم التليفون حالا وهو يكلمني بعد ال
بس لا ده ليا تعليق بعد إذنك. في المداخلة يعني.
تفضل.
في إطار المساق الشرف.
نعم.
وبحيي جدا رصانة دكتور سامح وتفتحه. وليه سؤال ارجو ان اخد اجابه عليه في اسرع وقت يقدر يقوله استاذ دكتور سامح. لو جت السلطه المسؤوله في اي دوله زي مصر مثلا وقبضت على احد الناس الذي اتهم احد المسؤولين الكبار في اي دوله مثلا وقال هيموت موته شنيعه، هل لو تم القبض عليه في اطار قانوني بحت هل هذا سيعد تحيزا او؟ واشكركم.
شكرا جزيلا استاذ احمد من الساحل الشمالي. هاخد منك استاذ سامح السؤالين معاك يرجعوا لك. اتفضل يا شيخ حبيب.
انا كان تعليقي على اخويا الدكتور سامح،
انت بتقول ان في واحد للزكاه موجود معانا في اللجنه الاسلاميه ومعانا
في عمارة البلد
يوسف معوض. نعم
يوسف معوض. وفيها في جميع اي شيء مشترك، مع ان ما فيش يعني احنا بنقول مش قله تقليل من شانهم، لا بنقول قله ان هم يعني 40 50 وسط 20,000، لكن بذا كله بنقدرهم.
نعم.
بنقدرهم، بينما فرنسا عددها 50 مليون فيها 7 مليون مسلم ما فيش مثلا تقدير.
نعم.
وهذا يرجع إليهم، وهذا سؤال
ده سؤال هنرجعه
نسأله الإبراهيم.
لا ده أنا مش أسأله للأستاذ سامح بحكم هو فرنسي ولا أمريكي، إنما أنا عايز أسأله. إنما تفضل
كلمتك. أما المأخذ يعني أو السؤال بسأله للدكتور سامح. أنا
أنت اللي سأله له؟
أنا
هسأله له.
لا مش هسأله له، أنا ليا يعني في سياق كلامه
ليك الولاية على الجلسة دي.
تفضل. السؤال بيقول إحنا مظلومين كنا وفي سنة 95 ما فيش برلمان. انا بقول له الدوله كلها كانت مظلومه، كله كان مظلوم في العهد البائس.
طيب دي نقطه من النقطه اللي انا لسه اثرتها دلوقتي مع الاستاذ سامح، نقطه انه ما كانش المسيحيين بس. يا استاذ سامح انت حضرتك دلوقتي اتفقت معايا قلت لي انه المعيار الكفاءه ما كانش هو اللي موجود. احنا على مدار 60 سنه في ملفات المسيحيين جزء منها، يعني احنا ملف الجماعات الاسلاميه حتى الكويسه اللي بتتعامل بوضوح وعلى عينك يا تاجر زي الاخوان، طبعا كانوا السلفيين ما لهمش في اللعب السياسي خالص قبل هذا الوقت، فما كانش فيه احتكاك وظهور. وحتى الجماعات اللي كان عندها فكر متطرف ونعرف ده كان في السبعينات اللي كانت بتحرم الخيار وعملت مشاكل وقلق دي. انما عايز اقول لحضرتك اجابه على الاستاذ احمد اتصل من الساحل الشمالي. بعض الناس ساعات بتسال عندنا مسلمين في امريكا وممكن امريكا تستنكر جدا انه مثلا ما فيش قائد جامعه مسيحي، انما ما بتستنكرش ان ما فيش حاكم ولايه مسلم.
طيب انا اقول لحضرتك
اتفضل
يعني اتكلم. انا اقول لحضرتك يعني انا درست بريطانيا وعشت بريطانيا ولفيت يعني وزرت وحضرت مؤتمرات وانشطه في غالبيه دول اوروبا والولايات المتحده، وكتبت في اوضاع المسلمين في البلاد دي بالمناسبه مقالات ونشرت على موقع اون اسلام واسلام اونلاين وحاجات زي كده. انا اقدر اقول لك التقسيمه الخاصه بالتعامل مع هذا الموضوع. انا الجامعه اللي كنت بدرس فيها في انجلترا كان هناك مسجد داخل الجامعه للمسلمين، وكانت نسبتهم ليست نسبه كبيره في الجامعه لان انا في جامعه ريفيه، فكانت لم يكن يعني ليست جامعه كبيره
مدنيه في
المدن ليست يعني. جامعه مدنيه.
نعم.
جامعه ريفيه يعني، لا هي جامعه متقدمه
مكانها ريف
يعني. لا هي جامعه متقدمه لكن
نعم.
هي مكانها
في الريف. نعم.
وكان لنا زملاء مسلمين وكانوا يعني بكل ارتياح، وكان لديهم غرفه خاصه بيهم وغرفه كمان للسيدات للصلاه. البرلمان الدنماركي لما احنا بنيجي نتكلم انتخب 3 مسلمين في البرلمان الدنماركي العام الماضي. انا بقول لك الدنمارك، انا جبت لك يعني النموذج اللي مرتبط بالاساءه للاسلام.
نعم.
انتخب 3 بالانتخاب داخل البرلمان الدنماركي. البرلمان البريطاني
عشان مفيش تزوير،
لا ما انتخب بالانتخاب وعلى احزاب رشحتهم ونجحتهم.
اه لا انا انا قصدي اقول حاجه.
لا مفيش تزوير.
مفيش تزوير.
لا ما اقدرش نقول كده. رؤساء الجامعات في امريكا, الجامعات سواء كانت في امريكا او غير امريكا, واحنا لدينا ادوار سعيد يعني كان حاجه كبيره, ولدينا ناس كتير جدا ولو رؤساء اقسام ووحدات ويعرف هذا اللي درسوا في الولايات المتحده كويس يعني اكثر مني. عندما ينزل اعلان بالتعامل مع هذا الموضوع بينزل اعلان, لان ما عندهمش حاجه اسمها ادميه ولا موعدين ولا الكلام اللي احنا عندنا ده اللي هو ضيع على الحاجه الجمعيه المصريه.
نعم.
هم لديهم في النهايه منصب فاضي بينزلوا له اعلان وبيقدم
ناس
متقدمين
امتحانات واللي ينجح يخش
بيختاروا الافضل.
نعم.
الافضل. وفي جامعات تشترط الا يكون من جامعتها, يجيبوه من بره باعتبار انه يغذي الجامعه بافكار جديده ورؤى جديده.
صحيح.
هتقول لي ايه مشاكل المسلمين بره؟ ما انا عارف هناك بعض المشاكل تتعلق مثلا بتيجي الدوله زي الدنمارك في مساله مثلا بناء مساجد او بناء او مقابر مثلا,
او زي سويسرا لما منعت الاذان وقالت تعملوا بالضوء مثلا,
باعتبارات ان فكره المجال العام في هذه البلاد لا يسمح بالاذاعات الخارجيه. ولا ينكر ايضا ان في بعض هذه البلاد نتيجه, وده برضو لابد ان احنا نعترف به, ليس افضل العناصر التي هاجرت في هذه البلاد. في ناس محترمه جدا من العرب والمسلمين عايشين بره, لكن ايضا في مجموعات من الناس ايضا بتقدم احيانا صور ليست جيدة جدا عن المعتقد اللي هي بتعتقده.
نعم.
والافكار والبلاد اللي هي جاية منها الى اخر هذا الكلام.
نعم.
لكن لما تيجي تسألني, وانا التقيت بالجالية الاسلامية في الدنمارك والتقيت بناس كتير جدا وسألتهم مسألة الحقوق والواجبات الاساسية للمواطنين لا توجد في اي دولة اوروبية او غير اوروبية. دولة تطبق القانون, وده اللي هينقلنا للسؤال الثاني, تسمح بانتهاك المواطن ولا اخره. في مشاكل, واللي بيقارن ما بين الاقباط في مصر والبلاد دي, انا ضد تمييز اتعرض لاي مسلم لا في اوروبا ولا غير اوروبا, لكن المسلمين في اوروبا بقالهم قد ايه؟ بقالهم 50-60 سنه. انت بتتكلم على الاقباط بقالهم 20 قرن في المجتمع المصري وفي تعايش وامتزاج, والمسلمين والاقباط يعرفوا بعض من 14 قرن. احنا تجربه حضاريه مختلفه, ما احنا برضو لازم نيقن مثل هذه المسائل. لكن بقالهم 50 سنه في المجتمعات دي, والغرب لسه بيعرف الناس دي بيفكروا ازاي, بمعتقدهم ازاي الى اخره, بيثير بعض التساؤلات تتعلق بطبيعه الحياه في الغرب. لكن حضرتك اكيد سافرت بلاد كتير جدا وشفت كيف الناس العاديه كمان تقدر تعيش وتعبر. طبعا الجيل الثاني والجيل الثالث ممكن يواجه مشاكل.
نعم.
ممكن يواجه مشاكل في شكله, في زيه, في طريقه تعامله مع بعض الناس.
هل لو حصل اضطهاد لمسلمين في امريكا وخرجت مظاهره ترفض هذا الاضطهاد, بتتصور ان ممكن المسيحيين في مصر يساندوا المسلمين ويقولوا احنا بنرفض هذا الاضطهاد, ولا وصلنا لمرحله انه
انا ضد فكره الكونيه الدينيه؟ لا مسيحيين ولا مسلمين. المسيحيين في مصر واقرب ناس ليهم هم المسلمين, والمسلمين في مصر. ما يقولش المسلم الماليزي قريب ليا عن المسيحي. اللي بيقول هذا الكلام مع كامل احترامي ممكن يقوله لك على سبيل العقيده, ان انا اخي ليه في العقيده, انا احترم ده. لكن انا بتكلم على اعتبارات المواطنه والجيره والعيش المشترك والتحديات المشتركه. بل بالعكس, انا هقول لك حاجه اكبر من كده. الفقير المسلم,
نعم,
من هو اقرب له, رجل اعمال مسلم ولا الفقير المسيحي؟ بحسابات اقتصاديه بقى.
رجل اعمال مسلم.
لا, الفقير المسيحي اللي ساكن جنبه اللي بيقتسم الحياه المشتركه كل يوم.
انت بتتكلم اقرب له ايه؟ مش فاهم برضه.
ما بتكلمش على عقائد ولا حاجه, انا بتكلم على المعيشه اليوميه.
لا, انت بتتكلم, بتقول لي اقرب له من ناحيه ايه؟
لا, انا بتكلم من معاناته اليوميه.
نعم. ال- 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 اي فقير ده قاسم مشترك مع كل.
بالظبط. نعم. هو بيعاني زي ما ده بيعاني. القريه اللي حضرتك, قريه المرينات, لو هناك مدرسه فيها مدرسه وحيده مثلا, انا بفترض, انا ما عنديش معلومات, لو لديك مدرسه واوضاعها التعليميه متهالكه, هل المسلمين هياخدوا خدمه تعليميه افضل من المسيحيين؟
لا.
هياخدوها ازاي؟ اذا احنا بنتكلم على ده المفهوم اللي احنا بنحاول نجسده للمجتمع وللناس, اللي هو مفهوم المواطنه.
نعم.
فكره الانتماء العقيدي والتعاطف مع الناس عقيديا, وفكره ان انت بتوجد مشاعر مشتركه ما بين الناس, اهلا وسهلا بيهم. لكن الاقباط في مصر هم مواطنون مصريون, وارتباطهم بمصر اكبر من ارتباطهم في اي حاجه. وانا يعني بقول هذا الكلام من وجهه نظري, واعتقد ان الغالبيه بتتفق معايا في وجهه النظر.
نعم.
ان فعلا هم مرتبطين بهذه الارض ويشعرون بانتمائهم لهذه الارض. وديك شفت لسه حضرتك بتقول الكنيسه رفضت برلمان اوروبي, ولم يحدث ان جاء مسؤول من لجان الحريه الدينيه التي كانت تفتح لهم الحكومه في النظام السابق الابواب.
نعم.
ويلتقوا بكل المسؤولين. انا التقوا لا بالكنيسه ولا باي مسؤول داخل الكنيسه. انا مش بدافع عن اوضاع, بس انا بقول لحضرتك الروح الحقيقيه.
نعم.
الصلاه نفسها داخل الكنيسه فيها صلاه من اجل مصر ومن اجل الناس ومن اجل المجتمع. المشاعر الاعتقاد دي ما لهاش علاقة بالولاء للمجتمع.
نعم. طب ارجع لك شيخ حبيب، الاستاذ سامح بيتكلم، هل بتشوف ان الملف العقدي احد الملفات الشائكة اللي زودت هذا الاحتقان، لانه اصبح كل واحد مش عارف يفرق ما بين العقيدة والمعاملة؟ يعني انا بتصور، انا بتكلم عن ديني الذي انتمي اليه واعتقد واحبه، انه دين عندي قال لي فيه مفصلة في امور العقيدة، انما في المعاملات القرآن مليء بالايات التي تتكلم عن عدم الاعتداء على الخير على غير. حياة النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما تحمله الكلمة ما كانش فيها اعتداء على اي حد، بل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة في مصر خيرا، والصحابة والسلف الصالح كلهم في التعامل مع المسيحيين ما سمعناش. والقصة المعروفة عن عمرو إن كان فيها شيء من الضعف، قصة القبط المصري ومات استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هل بتشوف إنه الملف العقدي خروجه على الساحة بكل قوة، وبعض الإعلاميين اللي بدأ يضغط على مثلا شيخ قاعد أو يضغط على قس موجود في قناة تانية يقول له إنه فلان بيقول عليك كافر، هو اللي فتح المشاكل يا شيخ حبيب وخلى دي من ضمن نقاط الخلاف اللي عاملة الأزمة ومحتاجة ميثاق شرف إن الكلام ده يكون بشكل حضاري في حوار محترم بدل من التراشق في كل مكان؟
طبعا والله هو ده، يعني أنا أوافقك على طول الخط فيما ذكرته، وبرضو أوافق الدكتور سامح فيما قاله في المرة السابقة، يعني أنا معاه قلبا وقالبا فيما يقول.
نعم.
إنه إحنا متعايشين 1400 سنة مع بعضنا وكلنا أصحاب أرض وعايشين ولم يحدث أي شيء، بس الذي يعني المتبقي لنا اللي إحنا عاوزينه احترام القانون، زي يعني أوروبا تفرج عننا إن هي بتحترم القانون.
نعم.
لكن احنا هنا في اللي هو ما بيحترمش القانون.
طب خليني اسالك سؤال بالنسبه للقانون ده، لو حصل مشكله منك كمواطن مسلم في المرينات، خليني اكلمك بصراحه، وده السؤال اللي ساله الاخ الدكتور سامح لا في البي، وحصل مشكله من مواطن مسيحي في المرينات، هل بتشعر احيانا ان الكنيسه بتتحرك للدفاع عن المسيحي بينما الدوله بالنسبه للتعامل المسلم بشيء هين؟
وده اللي حصل. انت بتحس هذا ليس في المرينات فقط، انما على طول البلاد وعرضها، الدولة لم تتحرك لحماية الشيخ. أنا كإمام مسجد يعني ما أقولكش كم مرة رحت أمن الدولة وكم كنت أتشد فيها.
نعم.
لكن عمري ما شفت يعني زميلي أو أخي يعني في هذا الوطن اللي هو
المسيحي القس أو
نعم. عمره ما شفته وقف على باب أمن الدولة بينما أنا بتركن 6 ساعات حتى يدخلينه جوه.
نعم.
6 ساعات يركني امين الشرطه.
ما شفتوش لكن كان بيحصل يعني.
لا انا عن نفسي يعني بقول لك انه الدوله دائما ليست معنا.
هل الاحساس
احنا بنتكلم عن احترام القانون، احترام القانون لا سيما في احداثنا احنا اللي حاصله في المريناب. احترام القانون انا بوافق فيها الدكتور سامح انه احنا القضاء قال شيء، يبقى خلاص احنا نلتزم بالقضاء. لا يكون احد فوق القانون، لانه لطالما في ناس بقت فوق القانون اذا انتظر ان تكون الدوله غابه.
نعم.
يعني زي ما ذكر الدكتور سامح مسألة القصة اللي هو شتم المحافظ أو ما لا نرضى بذلك، لا يجوز ذلك.
نعم.
هذا لا يحدث لا في أمريكا
ولا غير ولا الدكتور
لو أمريكا ذلك. لكان تحرك النائب العام الأمريكي من تلقاء نفسه عقب هذا الذي يهدد حياة هذا الرجل.
نعم.
لأنه مواطن، المحافظ وغير المحافظ مواطن، هدد نعم. في حياته، هدد بقتل. يعني احنا بنحكي احترام قانون.
نعم.
نريد ان
نكون يعني انت دولة قانون. انه شايف انه دولة القانون
وهيبة القانون
ده من ضمن ميثاق الشرف احترام القانون
اول ما يكون على
الكل
ميثاق الشرف
ده يهدي
الكل يكون تحت القانون وليس طرف والطرف الاخر فوق القانون.
طيب دكتور سامح بختم كلامي معاك بشقين سرعة قوي. شايف تفعيل دولة القانون يتم ازاي؟ خلينا نكون صريح معاك بحيث لما يجي يشعروا ان في شيخ خرج عن النص هيؤدي خروجه عن النص الى أزمة في نسيج الوطن وفي أمن الوطن يعاقب، وفي نفس الوقت لو خرج قس على القانون وتجاوز وعمل أزمة هتهدد من أمن الوطن، إن الاثنين قدام القانون سواسية، التفعيل ده يتم إزاي؟ ودور الإعلام إيه المطلوب من الإعلام في المرحلة المقبلة؟ يعني ده عايزين الإعلام ذلك عايزين في المرحلة المقبلة.
أنا قلت المرة اللي فاتت مع حضرتك وبكرر هذا الكلام، فريق العربي الحواري الإسلامي المسيحي وضع ميثاق للتعايش ما بين المسيحيين والمسلمين، وذكر فيه بند مهم جدا هو الميثاق ما بين أهل الأديان عموما، ذكر فيه بند مهم جدا عدم خوض المناقشات العقيدية علنا أمام الناس وأمام الجمهور وأمام وسائل الإعلام.
كويس.
أنا يعني الباب ده لازم يتقفل، الباب ده لازم يتقفل، بمعنى الناس لا تخوض في عقائد بعضها ولا تعتقد أنه نوع من أنواع يعني الـ 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 العلمية ونوع من أنواع الذكاء والفهم انه يخوض في عقائد الاخرين.
كويس.
لان ده في النهايه بينقل رسائل سلبيه للجمهور. الجمهور في النهايه بيحمل مشاعر محتقره تجاه بعضهم. فلا بد ان احنا نوقف هذا الكلام وايقاف متبادل. واي حد يتكلم في الامور العقائديه والله اشرح معتقدك الديني زي ما انت عايز، ما حدش هيقول لك لا. وانا اعتقد الناس ما فاهمه معتقدات الديني، ما طول النهار بتسمع، لكن انا بتكلم على فكره انك تعتقد ان بدايه الحديث عن معتقدك الديني يكون بالهجوم على معتقد الاخر. هذا كلام لابد نتفق عليه. اول نقطه. ثاني نقطه، تطبيق دوله القانون بوضوح. وانا اعتقد ان هذا الكلام يتحقق في كل حاجه. يتحقق في ان انت عندما تضع قانون ينظم عمليه بناء وترميم الكنائس، يا ما طالبنا بهذا الموضوع على مدار سنوات ومحدش بيستجيب. ما يتعمل قانون وضع الضوابط العاقله والمفهومه كمان، اللي في النهايه ما تخلينيش اقعد 10 و15 سنه مش عارف ابني كنيسه لناس بيشيلوا امواتهم على مسافه 2 كيلو عشان يصلي عليها او بتاع. يعني في بعض القرى فيها مشاكل كبيره جدا، وفي بعض الحاجات بتؤدي احيانا الى مشاكل بين الناس. يطبق القانون لما يجي واحد يمنع من تولي موقع لمجرد ديانته او انتمائه السياسي او لانه معوق او لانه ست، او يمنع هذا الكلام. الاعلام بقى، انا طبعا بناقش الاعلام، انا ما اقدرش اطلب من الاعلام ان هو يسكت عن اوضاع المواطنين. ما هو في الاخر احنا محتاجين نتكلم عن اوضاعنا، كل الناس تتكلم.
هل انت شايف ان الاعلام بكل الصراحه، واختم معاك لان خلاص معيش غير دقيقتين، هل ترى دكتور سامح فوزي وانت بتتحرك على الاعلام بقالك فتره، بكل صراحه ان الاعلام في عمومه في مجمله محايد وبناقش القضيه، ولا بتحس ان هو ساعات كده بيزايد على طرف احيانا؟
الاعلام ما اقراه وما اتناوله في مجمله هو بيتحدث عن المشكلات. صحيح بيحدث احيانا بعد خروج من هنا بعد خروج من هناك، بيحدث من قنوات دينيه وبيحدث من الاعلام وبيحدث من كل شيء، زي ما بيحدث اي موضوع تاني. مش في ده بس، انت عندك فوضى، عندك واحده ماتت قتلت وقبل ان تدفن كان سيرتها يعني في وسائل الاعلام مستباحه على طريقه وقبل حتى ما رجعت تحيي. في محتاجين ميثاق شرف يحكم الوظيفه الاعلاميه، وده جميل. موجود ولا يفعل بالمناسبه.
جميل.
موجود
جميل.
ولا يفعل.
جميل. شيخ حبيب بتقول ايه للمسلمين والمسيحيين في مصر علشان نهدي شويه في المرحله المقبله، وخصوصا ان هذا الملف هيظل هو القنبله الموقوته اللي الايادي الخفيه جوه مصر وبره مصر بتلعب عليه لضرب استقرار هذا البلد؟
تخليني اقول واكمل المره
دي، ثلاث دقايق هم اللي باقيين عندي والله. خلاص
انا ما خدتش نفسي التفضيليه المره دي.
والله انا اقول اللي كنت بقوله لاخواننا في المريناب، ولله الحمد والمنه انهم يعني ايه بهتوا اعداء هذا البلد وافحموهم باحترامهم وحبهم.
نعم.
انت تعرف يوم احداث مسبيرو ان احنا عملنا لجان شعبيه حمت اخواننا الاقباط، لانه في ناس مدسوسه كانت على بلاد من حولنا نشرت شائعه انه في عسكري قتل عند مسبيرو من القريه الفلانيه، فتحرك اهل هذه القريه فكنا على قلب رجل واحد وقولا واحدا انه دول ابناء المريناب وليسوا مسيحيين، يعني مش مسيح ومسلم، لا دول اهلنا وبلدنا. فزي ما انا بحمي ده هحمي ده. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اذى ذميا فقد اذاني، او يعني اعد لك عشرات الاحاديث لو ضيق المقام وانت تحفظها من قبلي، وعشرات الايات. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم
وتقسطوا.
شوف البر يا شيخ خالد، البر هو الكلمه الوحيده اللي احتار المفسرون في تعريفها، فكان اجمع تعريف هو مجامع الخير. أي أن تفعل الخير كله مع هذا. النبي كان يعودهم في مرضهم، النبي كان يحبهم يجلهم يوقرهم، بل ويقول كما في الترمذي قال لي لأحد أهل الكتاب كان يسمى بالحارث، هل أطعمتم أخي؟ ليس بعد ذلك شيء. فكلنا يعني كأبناء قرية، يا ليت بقية الدولة تتعظ بنا وتقتدي بنا وتسير على ضربنا مما ذكرناه من أحداث وتواريخ، إنه ما فيش أي محاضر بينينا نهائيا. وفي هذه الأحداث حمينا وما زلنا إلى الآن نحميهم. والله أقسم لك أنني مرضت منذ أسبوع أو 10 أيام، وأنا أتيت إلى القاهرة لرحلة علاجية لكي أعالج في هذا البلد. عالجني طبيب مسلم ويعرفني، قال أنت الشيخ حبيب؟
طبيب.
قال لي أنت الشيخ حبيب؟ قلت له نعم. قال لي أقعد.
طبيب مسلم؟
طبيب مسيحي.
مسيح ما انا بقول
مسيح.
مسلم
طبيب مسيحي. قال لي انت الشيخ حبيب؟ قلت له نعم.
ألف سلامة. قال لي انا بس عندي جملة
عايز اتفضل.
جملة واحدة. كويس جدا المشاعر الإنسانية، كويس كمان الواحد يستلهم يعني معتقده في ان هو يتعامل معاملة طيبة مع الناس وياخد
المخالفين له حتى في العقيدة.
لكن اللي انا شايفه اللي انا اتحدث عنه ان نفعل ان هؤلاء مواطنون في الدولة ولا بد ان الدولة تتعامل معهم على قدم المستوى في التعامل. وبعد هذا اما المسائل الانسانية القائمة فانا متأكد ان هي موجودة وهتستمر. المشكلة مش قضية انسانية, المشكلة علاقة مع الدولة ومع
قانون. يا دكتور سامح, يعني احنا اللي بنحس ان احنا يعني لما ننظر لأقلية واكثرية بنحس احنا, يعني هل احنا التاريخ هجري ام ميلادي يا شيخ خالد؟
ميلادي
يعني انت بتقبض يوم
26 هو مطلب ايه يعني؟
انت يا دكتور سامح, انا يا دكتور سامح بتقبض يوم 26 ذو الحجة ولا 26؟
المهم اقبض انا دلوقتي بتكلم ضدي. انا بشكر
بشكر دكتور سامح فوزي الباحث والكاتب الصحفي والشيخ حبيب منصور الامام الخطيب ورئيس اتحاد الائمه العام للائمه بيدفو. بشكر حضراتكم على وجودكم معانا, وبتمنى بكل صدق والله مش بهزر ومش حلقه عشان نعمل شو, فعلا الملف بقى دمه تقيل قوي زياده عن اللزوم لدرجه ان احنا ما عندناش حاجه نعملها في بعض القنوات, فنبتدي نفكر نفتح الملف ده ونتكلم فيه تاني. فعايزين نفعل ميثاق الشرف على مستوى الافراد والدوله نفسها تجنب المواطنين المسيحيين والمسلمين مساله الصدمات دي وتفضل ساكته ما تحلش مشاكل او تضطهد هذا على حساب هذا او ذاك على حساب هذا. بشكركم, بعد الفاصل نتقابل مع الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه والدكتور محمد الصغير نجم قناة الناس. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل. قاعدة حلوة بقى جدا معانا فيها المهندس محمد السمان أمين عام حزب الوسط ورأس الدائرة في الدائرة الرابعة قسم المعادي. السلام عليكم, مرشح على رأس الدائرة يعني الدكتور محمد صغير عمي وتجراسي وعضو هيئة كبار العلماء ورأس قائمة حزب النور في سوهاج. السلام عليكم دكتور محمد. والمهندس عبد المنعم الشحات واحد المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية, ده اللي احنا نعرفه عنه. ثم أضيف عنوان جديد, مرشح حزب النور فئات فردي دائرة المنتزه بالإسكندرية. السلام عليكم يا باشمهندس, نورتونا وشرفتونا. أول سؤال للباشمهندس عبد المنعم الشحات جاي لي, يعني ايه موضوع الاخوان والسلفيين؟ الناس عايزه تستريح لانه في لخبطه في الاعلام, وقد ياتي الاعلام المغرض احيانا يزكي الخلاف ما بين الفصيلين لدرجه ان هنبتدي نلاقي الانترنت هتتحول حرب ما بين الاخوان والسلفيين الشباب المتحمس اللي مش واعي لخطوره العمليه الانتخابيه المقبله وانه احنا في مركبه واحده.
الحمد لله استغفر الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد كده لسه كنت في برنامج على القناه الخامسه وقالوا انتم بتستهدفوا كام في الميه, يعني قلت له يعني انتم نازلين على 95% من المقاعد, فهم اي حزب ممكن ينزل على 100% من المقاعد, ما اظنش حد هيعدي ال 35% منفردا, وان انا اتمنى على الاقل التيار الاسلامي يعدي ال 50%, ده امنيه عاليه جدا عندنا. طب يعني نسب اخوان وسلفيين؟ قلت لهم انا بصدق بقول لو 50% اخوان وصفر سلفيين انا مش هزعل, واظن لو 50% سلفيين وصفر اخوان الاخوان مش هيزعلوا.
كويس.
طبعا اما بقى تفاصيل الترتيبات الانتخابيه وندخل قائمه واحده او ما ندخلش, طبعا حضرتك عارف في حزب الحريه والعداله كان له وجهه نظر ان احنا نحاول ناخد كل من يريد محاربه الفساد في قائمه واحده بغض النظر عن التوجه الاسلامي او الليبرالي او اليساري.
نعم.
ودي رؤيه دايما السلفيين ما بيحبوهاش.
نعم.
وحزب النور بحكم انه معظم مكونين من السلفيين ما فضلوش ان هم يدخلوا في قائمه تضم اسلاميين وغير اسلاميين.
ايه السبب بقى يا باشمهندس؟ يعني انا بسالك السؤال ده لسبب. بيتكلموا عن ان السلفيين كانوا رافضين العمليه السياسيه برمتها.
نعم.
ديمقراطية لا, مجالس نيابية لا, وقعوا تنزلوا الكلام ده كله, ثم نفاجأ ان العملية السياسية لما دخلت فيها السلفيين. يمكن لو تفتكر اول حوار عملته مع حضرتك هنا قلت لك قد يتحمل بعض التيارات الاسلامية الجديدة او حال اللعبة السياسية بما فيها, فهل بتتصور انه مسألة انه وجود غير مسلم في التحالف الديمقراطي مختلف عن مسألة ان انا كنت رافض العملية السياسية وبعدين دخلتها؟
طبعا. لان انا بقول انت القايمة الموحدة حتى من ناحية الديمقراطية, يعني انت بتعمل برنامج وتقول للناس والله القايمه دي يا اخواننا ناويه تعمل كذا, انت داخل على برلمان هيعمل دستور جديد, ففي قضيه جوهريه مثاره الان قضيه الشريعه وموقعها في الدستور, قضيه الهويه, فانت جزء رئيسي من اللي خلاك تدخل بالنسبه للسلفيين على الاخص جزء رئيسي من اللي خلاه يخوض العملية السياسية, وان الدستور القديم اتلغى وفي دستور جديد, وان احنا عايزين دستور افضل من اللي فات مش اسوأ, لان البعض عايزه من الناحية الشرعية اسوأ, يعني يحذف المادة التانية بدل ما يمتن عباراتها ويجود عباراتها ويزيل الغموض اللي كان موجود فيها.
جميل.
فانا حنزل اقول للناس جزء رئيسي من برنامج الانتخابي رقم واحد المادة التانية من الدستور, او ما هو اعم من ذلك قضية موقع الشريعة في الدستور وموقع الهوية الإسلامية في الدستور.
جميل.
فأنا لما يبقى معايا في نفس القائمة, فذلك أنا بقول دي وجهة نظرنا الإخوان لهم وجهة نظر.
تتكلم عن حزم
إيه اللي حصل؟
تتكلم عن النور.
آه.
جميل.
حزم أنا لما أنزل في قائمة وأحنا معايا واحد ليبرالي, هقول هضطر أقول للناس مع لمحاربة الفساد. مش ده الرقم واحد عندنا. لا, عشان أقول حاجة مشتركة بيني وبين الإيه وبين هذا الليبرالي. آه. أو أنا هنزل القائمة معايا واحد ليبرالي وأنا داخل مؤتمر الانتخابي وهو قاعد جنبي, واقول انا وفلان داخلين نقول نتكلم على الشريعه, بينما التاني مش ناوي يعمل كده لما يدخل جوه.
كويس.
فالاخوان كان وجهه نظرهم احنا عندنا تحديات في فلول في فساد في في في, فلو قدرنا نعمل جبهه موحده ضد هذا الفساد وقايمه واحده تريح الناس, دي كانت وجهه نظر.
كويس.
حزب النور من الاول قال
هذه وجهه النظر, هذه هل وجدت اي نوع من انواع الحزازات؟
لا, مجرد احنا طبعا المرحله لا تحتمل هذه الحزازات.
كويس.
وفي ظل وجهه النظر دي كانت شغاله على قدم وساق العلاقات, يعني بفضل الله على افضل ما تكون والى غير ذلك. لكن حزب النور قال انا هبعت مراقب يحضر يسمع ايه اللي بيتقال. بعد جلسه 2-3 تاكد ان الكلام
السكتين مش هيبقوا مع بعض.
فانسحب, يعني هو حضر بصفه مراقب ثم انسحب. بعض الاحزاب ذات التوجه السلفي زي حزب الاصاله زي حزب البناء والتنميه كانوا عايزين يروحوا في التحالف الديمقراطي, وحصل مشاكل انه لقوا انه ما لهمش برضه, مش هيعرف يعمل دعايته, مش هياخد مكان في القائمه, فانضموا لتحالف حزب النور, فبقى حزب النور في الاصاله والبناء والتنميه. احنا شايفين ان التحالف ده كده متجانس.
نعم.
يعني السواء القدر المشترك كتير جدا بين افراد. حزب الوسط كان بيفكر يدخل في التحالف الديمقراطي وعمل قائمة ثانية, فاذا انت عندك دلوقتي ايه ثلاث قوائم ذات مرجعية اسلامية.
طيب.
الحرية والعدالة.
نعم.
والنور والوسط.
نعم.
احنا لما لقينا ان خلاص صدق السيف والعزل, كان اخر خطوة هو ميثاق الشرف الانتخابي اللي تم توقيعه بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة, ونشر حزب الحرية والعدالة في جريدته في العدد اللي فات في العدد الاول لها. في نفس الوقت انا بحب اطمن الاخوه, لا القايمه سقط قايمه ولا حتى الفردي سقط فردي. تعال نشوف القايمه, اسمها القايمه النسبيه, بمعنى لو ان دايره ما اصوات الاسلاميين فيها 60% اتقسمت على ثلاث قوائم 20-20-20-30-20-10 حسب انت, دول اميل للسلفيين, دول اميل للاخوان, دول اميل للوسط, في الاخر كل قائمة هيتاخد عدد منها. لو القائمة دي في لو الدايرة دي قائمتها 10 افراد, اللي خد 10% من الاصوات هياخدوا منه فرد اول واحد في القائمة, اللي خد 20 ياخدوا منه فردين, فمجموع الاسلامين سيظل كما هو لكن توليفته هتختلف. خدنا قد ايه من النور, خدنا ايه من الحرية والعدالة, خدنا قد ايه من الوسط. حتى الفردي من يحسم الدائرة من الجولة الاولى اللي معاه 50% على الاقل من اصوات الدائرة.
نعم.
لو ده مش اسلامي هياخدها, سواء قدامه واحد اسلامي قدامه اثنين قدامه ثلاثة هياخدها, طالما معاه ايه 50% والاصل.
عايز اعلق كلمه بس.
اه,
انت حابب تتكلم اسلامي التوجهات لحسن بيقعدوا يعيبوا علينا يقولوا انت بتقول ليبرالي هو مش مسلم.
لا, احنا بنتكلم في شكل بيدافع عن المادة التانية, خلينا نقول
بالظبط.
طيب. نعم. لو هو معاه 50% من الاصوات هياخدها, سواء نزل قدامه واحد نور واحد حرية وعدالة, او نزل واحد نور بس او واحد حرية وعدالة بس, لان اللي معاه 50% خلاص نجح.
نعم.
طب اللي معاه 49% هيدخل اعادة مع اعلى واحد بعد منه.
نعم.
عشان كده بقول حتى الانتخابات الاولى لو دخل حد قدام حد, بعدنا بنقول على الاقل نحاول ما يبقاش رمزين قدام بعض, لكن
نعم.
حتى لو دخل قدام بعض مش هيأثروا على فرص فوز اتجاه اخر, لانه لو معاه 50% هياخدهم وانت تتقاسم الاخرين كده كده انت بره اللعبه. او عن اقل من كده هيعيد مع اعلى واحد. في انتخابات الاعاده بقى بيعيد من اثنين بس او اثنين مخيف.
طيب
يبقى كل الناس تؤيد المرشح الاسلامي, فالعمليه محلوله. يعني قوانين الانتخابات من 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 حسن تقدير الله تبارك تعالى مش عامله تصادم لا في القايمه ولا في الفرد.
دكتور محمد الصغير انت كنت مرشح فئات.
نعم.
في دائرة ايه معليش تاني؟
دائرة جهينة البلاغة سقلتة.
سقلتة. رجعت حضرتك بعد فترة تحولت على رأس قائمة حزب النور. نعم. اولا الناس عايزة تعرف هذا التحول. ثانيا ايه التحديات اللي انت شايفها بالنسبة لحضرتك في الدائرة اللي انت موجود فيها؟ وخصوصا ان التيار السلفي كما فهمت انا انه هناك محب لكن ليس له في العملية السياسية والانتخابات يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا كل الناس المتابعين للعملية السياسية والانتخابية ما كانوش يعرفوا الصورة النهائية للانتخابات الحالية. فلانه موضوع المجلس العسكري والتعديلات والدوائر اخذت وقت. فالناس دخلت لموضوع الانتخابات على اساس النظام القديم. ان كل دايرة اللي هي كل مركز اي مدينة هيبقى لها مرشح. فكان مركز جهينة. وبعدين توسعت الدوائر اصبحت مركزين ثم اصبحت ثلاث مراكز. وما كانش موضوع فكرة التحالف ده موجود. فانا كرجل يمثل التيار السلفي الازهري. ودي قد يكون لها امر اخر. يبقى لانه الناس بيظنوا وانا هنا انافح وادافع عن الازهر انه اللي نشر الفكر السلفي في مصر ووضع له قواعده نحن وافتخر.
نعم.
فكلمة فقه السنة بدأت من عندنا. نعم. من عند الشيخ سيد سابق.
كويس.
الناس اللي بتظن من الازهر ده الازهر ده مؤسسة اشعرية الازهر ده مؤسسة شيعية يعني
مركزين على ان الشيخ يروحوا مع الشيخ الازهر يطيحوا مؤسسة.
اقول انه الذي اسس فقه السنة في مصر وفي نوت الشيخ سيد سابق احد رموز التيار السلفي والشيخ احمد المحلاوي قائد الثورة من 60 سنة الدكتور عمر عبد الرحمن العالم المناضل وسمي من شئت من رموز الازهر الذين وطنوا للسلفية.
جميل.
الذي دعاني للانتخابات وحضني عليها بل وامرني بها امرا ظاهرا رمز من رموز التيار السلفي ومن جماعة الاخوان المسلمين فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد
الله
شيخنا واستاذنا وشيخ الجميع
وتجرسنا.
فما كنت احب ان انا يعني احسب على حزب دون حزب.
نعم.
فحزب البناء والتنمية وده اللي القاعدة الاكبر في محافظة سوهاج اللي هو التابع للجماعة الإسلامية.
نعم.
وهم من نشأت بينهم.
نعم.
جاءوني وقال احنا عندنا امل في انه يكون الحزب له وجود سياسي. اخواننا في حزب النور حقيقة اول من بادر وقال ان احنا مش محتاجين نائب اسلامي معين احنا غالبا القائمة هتاخد رقم واحد. فاحنا عايزين رقم واحد ده يكون للشيخ الازهري السلفي.
كويس.
قلت لهم جهدكم مشكور دعوني اناضل في المقعد الضعيف اللي هو المستقل.
كويس.
ويبقى هذا رقم واحد الاخ.
كويس.
لما حصل الاتفاق بين الاحزاب الاسلامية في مجملها الاصالة البناء والتنمية حزب النور وحدثت هذه التوليفة ممن ينتهجون المنهج السلفي وجاء الاخوة مجتمعين وطلبوا ان اكون داعما لهذا الاتحاد فكرة الاتحاد نفسها عندي اكبر من فكرة البرلمان.
كويس.
فتركت المقعد الفردي للترشح على قائمة حزب النور دعما لفكرة الاتحاد. ثم كان في امر اخر متزامن معاه انه الاخوة في حزب الحرية والعدالة كان كل كلامهم انه لن يكون هناك مرشح ضد الدكتور محمد الصغير وهذا الكلام كان بلغ لي على مستوى عالي من القيادات سواء في
كلام كان موثق ولا مجرد كلام؟
لا ده هذا على اجتماعات رؤوس.
جميل.
الحرية والعدالة وده كان برعاية السفير محمد فتح الفاعة.
نعم.
رجل محب للجميع والجميع يحبه. بعد ان ذهبت وتقدمت الانتخابات بصفة فردي فئات فوجئت انه حزب الحرية والعدالة رشح احد المدرسين الافاضل في الازهر الشريف في نفس الدائرة.
نعم.
فيبقى وجدت الفرج انه ممكن انك انت تتغير من فردي فئات الى القائمة.
جميل.
يبقى كل هذه الاحداث مع وجود فكرة التحالف بين الأحزاب الإسلامية ودي من بركات ونتاج الثورة إن الأحزاب الإسلامية في معظمها ومجملها تتآلف على قائمة واحدة فده يشرفني إن أكون على قائمة التحالف الإسلامي بقيادة حزب النور.
مهندس محمد سمان أمين عام حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي الأستاذ عصام سلطان أتصور إن معظم منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أيضا يعني الفكر
هو حضرتك بداية حزب الوسط ربما يكون 5-6 اللي بدأوا الفكرة كده ولكن الآن يعني أكثر من 80% من مؤسسين الحزب والمنضمين إليه هم من المنتمين للفكرة للمرجعية الإسلامية.
نعم.
دون أن يكونوا أعضاء في تنظيم سابق.
نعم. طب يعني حضرتك بالنسبة لحزب الوسط فين من حدوتة التحالف الديمقراطي؟ حزب الوسط فين من مسألة ميثاق الشرف الانتخابي اللي دعا عليه الدكتور
هشام رائد؟ احنا حضرتك دعينا وجلسنا مع الهيئة الشرعية للحقوق
والإصلاح
والإصلاح وتكلمنا معهم ووجدنا أن فكرة أن هناك يعني عدم إدراك للفرق بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي، وهناك فرق كبير جدا. يعني أنا أقول لفضيلة الدكتور ربما نكون نريد أن نذهب إلى مكان ما فنركب طائرة واحدة، ليس بالضرورة أن يكون كل الركاب على مذهب السياسي.
نعم.
وهذا هو فكرة التحالف الانتخابي. نعم. أما التحالف السياسي الذي يرفضه فضيلة الدكتور
الدكتور مين فيهم؟
لا الدكتور
مهندس عبد المنعم الشحات.
مهندس عبد المنعم
مهندس
عبد المنعم دي فكرة يعني أخرى، ده تحالف سياسي وهذا تحالف انتخابي.
نعم.
في التحالف الانتخابي أصلي الحقيقة عند مناقشة كثير من إخواننا في التيار السلفي أقول له طب ما أنت ضروري في البرلمان هتقابله وضروري تتكلم معاه، وأنت دائما في السياسة تريد
أنت حاسس أنه رافض يتكلم معاه؟
لا، تريد أن تشكل قاطرة. هذه القاطرة عليك أن تقودها.
نعم.
وتقنعها حتى تحظى هي بالتأييد للمادة الثانية وتعديلها وتقويتها وإثبات المرجعية الإسلامية للدولة وتحقيق هوية الدولة. هذا جهد كبير لا يتحقق بالانعزال، يتحقق بالانفتاح.
نعم.
وبالقدرة على إقناع الآخرين.
جميل.
هذا هو الموضوع في الوسط. أنا ولكن أتفق مع الدكتور عبد المنعم في شيء، مع المهندس عبد المنعم في شيء، فإن أن يكون هناك تيارات إسلامية مختلفة في الانتخابات تعطي فرصة كبيرة للناخب لأن يختار. فهناك من يختار من يرى نفسه، من يرى صوته أنه أحق للتيار السلفي، وهناك من يرى أن صوته مع الإخوان أفضل، وهناك من يرى أن المرجعية الإسلامية التي ينادي بها حزب الوسط هي التي تعبر عنه.
لا.
فنحن فتحنا الطريق والباب واسعا أمام الناخب ليختار، وهذا ليس تضييقا ولا أعتبره هو نوع من أنواع التفرق.
نعم.
ولكن هو نوع من أنواع إثبات الشورى. يعني أنا بفتح الموضوع فيتشاور الناس ويقول أنا أرى أن التيار السلفي أحسن، ولكن الحقيقة أنا أرى أن التيار السلفي انبثق منهم في 9 أحزاب كان من الأفضل أن تنضم جميعا إلى بعضها، لأنها بتعبر يعني إلى الآن لم يتحدد ملمح سياسي واقع الحقيقة للتيار السلفي. يعني التيار السلفي تيار ديني ولكن نحن لا نفهم له لا ما فيش ملامح سياسية.
طب يرد المهندس عبد الشحات
نفهم له ملامح سياسي.
يرى البعض ان ما زال التيار السلفي يحبو في السياسة، البعض بيقول هذا الكلام وشايفينه انه غالب على نزعته وبيتكلم الدين. ده طبعا انا بحبه جدا لكن الفكرة كلها بيجي يقول لك طالما غالب على نزعتك الناحية الدينية يبقى ما ينفعش تلعب سياسة. الرد بتاع حضرتك ايه؟
لا، في الواقع ان بعض المشتغلين في العمل السياسي بيحصل لديهم درجة من درجات الاستغراق في بعض المصطلحات دون تنقيح للمعاني ودون ادراك لطبائع الامور. فالسياسة اولا مثلا الباشمهندس حسام سامي بيكلمني على الفرق بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي وبيدي مثال ان احنا هنركب طيارة فمش لازم كل الناس، المهم الناس رايحة حتة واحدة. انا الطيارة دي مش بنزل اعمل لها دعاية، مش بنزل اقول للناخب بيختار الطيارة دي، ده انا بحجز كرسي واقعد. انما انا عايز اكلم ناخب ببرنامج انتخابي اللي هو بيقول لي اين هو الان، حاول انا برنامج انتخابي انا رقم اول سطر في البرنامج الانتخابي وانا قلت من شوية وانا بتكلم هيبقى قاعد جنبي واحد انا بقول انتخبنا نحن الاثنين معا ونحن الاثنين طرفي نقيض في قضية من اهم القضايا اللي احنا بنهتم بيها قضية تطبيق الشريعة. في الواقع لم نرى حتى في اي تجربة سياسية في الدنيا بحالها مثلا تحالف يضم احزاب يمين ويسار، ولك تحالف الاحزاب اليسارية، تحالف الاحزاب اليمينية،
صحيح.
تحالف احزاب الوسط.
نعم.
مفيش في الدنيا، ده انا عندي في قضية تطبيق الشريعة لما اقول سلفيين وليبراليين ده اعلى بكتير من يمين ويسار، ده طرفي نقيض تماما.
نعم.
فقبول هذا التحالف كلام انتحار سياسي اذا كان بيتكلم بلغة السياسة. لا سميه بقى سياسي، سميه انتخابي، سميه تنسيقي، سميه تشاوري.
ارجع السؤال التاني انه شايفين ان الحزب التيار السلفي ملوش شكل سياسي.
السياسة لما بيتكلم على السياسة بتكلم على يعني فرعين كبار، في فرع اللي هو النظم السياسية او النظريات السياسية من اين تأتي، وفي فرع اللي هو ادارة العمليات السياسية.
فالنظم السياسية هذه عندنا في نظام سياسي في الإسلام وعندنا في نظام سياسي غرب وعندنا في نظام سياسي مطبق في مصر. عملية التوفيق والموائمة بين هذا أظن أن الطيار السلفي يقدم فيها طروحات في غاية الوضوح. وإن لما بنقول أن أنا دلوقتي لا حقبل الديمقراطية بشرط أن أنا أكتب في الماء في الدستور مرجعية الشريعة الإسلامية وإيه علاقة ده بالديمقراطية كتنظير وإيه علاقته بالإسلام كتنظير, ده طرح سياسي. بتكلم على المشكلات المجتمع, ما حدش لسه طرح برنامجه واحنا في برنامج بيتكلم على التنمية الاقتصادية, بيتكلم على التنمية البشرية, بيتكلم على اصلاح الهيكل الاداري للدولة, بيتكلم على مشكلات البطالة, الاجور, مشكلات الزراعة, التمويل الزراعي بالطريقة الحالية الربوية كيف هو ظالم للفلاح ولو قلبت بالطريقة الاسلامية هيحصل ايه, بتكلم على مسطحات مائية تم اهمالها في عصور. يعني اذا في برنامج ولكن هيطرح في حينه, زي ما مش هذا ليس بدعا في الطيار الاسلامي, خد بالك, لان هذه الشبهات بيطلقها الفريق العلماني على الاسلاميين ككل بما فيهم حزب الوسط, ربما لان حزب الوسط بينادي بما يسمونه بالاسلام الحضاري وهو ان انت فعل قيم الاسلام من غير ما تسميها اسلام, فالعلمانيين ما بيزعلوش منهم قوي يعني ده. ممكن يجي يقول ايه زي ما كانت لما قالك بعضهم يقول الاحزاب الاسلاميه وحزب الوسط يعني بعضهم
يعني حزب الوسط
يعني وبعضهم يدخلوا ليه, لان حزب الوسط اختار اتجاه ما يسمونه هم بالاسلام الحضاري وهو ان انا ممكن ادعم
اللي بيسميه البعض بالاسلام الليبرالي
ان انا ادعم العلم اكثر محافظه.
لا انا بتكلم على ان انا بوصف كلام البعض
هنا اسلام ليبرالي, حزب الوسط لا يرضى بوصف
طبعا
وهو اكثر محافظه من تيار الاسلام الليبرالي لو حبينا نتكلم. فاذا بقول لما اقول نظم سياسيه لا موجود بفضل الله, لما اجي اقول اداره العمليه السياسيه, اداره العمليه السياسيه ما هياش بكافيلي يعني الـ احنا لما نيجي نشوف كل بتوع الحزب الوطني وإدارة العملية السياسية انا ممكن اقول يعني لو اكتفيت نظريا واحنا ما بنكتفيش برضه, بمعنى ان مثلا العلوم الادارية التي تعين من يؤدي اي علم اداري, علوم الاخلاق والمنطق وعلم النفس ومهارات التنمية البشرية وكيف تؤثر في الناس وكيف تخاطبهم, كل دي مهارات بنحاول نعد المرشح بتاعنا فيها. لكن انا بقول لو اكتفينا بالسيره النبويه تكفينا جدا. نعم. من ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل العدو وعمل الصديق وعمل المنافق وعاهد فاداره الازمات اللي هي عمليه ممارسه السياسه ذاتها ليست خبره او تقول خبره من حازها يعني في بطن الشاعر لا يمكن ان يعبر عنها ولا يمكن ان يكتبها ولا يمكن ان تستفيدها انت الا اذا مررت على نفس الطريق الذي مر هو عليه.
يعني لا. انت شايف حضرتك انه خبرة السلفيين في العمل السياسي لا تقاس بفكرة ان انا مثلا الاخوان بيشتغلوا من 80 سنة ومش عارف مين الوطني, انما انا بقيسها بفكرة ان انا عندي منهج ديني واضح في حياة النبي اقدر لما انزل العمل السياسي افعل هذا المنهج.
هو دلوقتي هل السياسة هي برلمان فقط؟
لا.
ما احنا كنا في موازين قوة في امريكا, في النظام الداخلي, في امن الدولة, في جماعات اسلامية, في تكفير, في توقف, في ناس بتحمل السلاح, في اخوان, في وسط, وفي جمهور, وفي اعلام, والحزبة دي كلها كان السلفيين في الاخر اللي هي بتوازن بين المطلوب وبين الممكن وبتعمل حزبتك وبتمشي. وعايز اقول انا ما بحبش اتكلم الكلام ده كتير يعني في النهاية من الذي قاد سفينته الى بر الامان والسفينة دي قد ايه؟
نعم.
في واحد وصل لغاية الشاطئ بطوله وفي واحد وصل بقارب صغير.
نعم.
والسفينة الكبيرة بتاعته اتكسرت.
نعم.
وفي ناس اتجاهين رئيسيين في مصر قادوا سفنا كبيرة, يبقوا دول اللي بيفهموا سياسة.
طيب مهندس محمد سامان ليك تعليق على
انا بس عايز اقول ايه, ان هي اقصى يعني ما يتهم به التيار الاسلامي هو الاقطاع, يعني هي الفكره نفسها يعني
فكره التيار الاسلامي برمته بقى
ان هو
بناء سلميه وسط حزب العداله سلفيين
اللي هو الاقطاع.
نعم.
ولكن الحقيقه ما انا كنت بتكلم على فكره ان انا اجيب ناس اقول تعالوا تفهموا معايا, انا ارى ان هذا التفاهم لا يضر مطلقا بان انا جاي عايز اعمل ايه, ولكن انا اقول نحن نعيش في مجتمع
لا في صال الدكتور
كمل بس دقيقه.
طب يخلص
ليه ما بقوش على التحالف الحزب الوسط اللي الدكتور بيدافع عن الفكره في انهم مش في التحالف الديمقراطي؟
لا احنا حضرتك
الوسط من لم يرفض الفكرة ولكن رفض نصيبه في تقسيم.
نعم.
المقاعد.
لا هو حضرتك الفكرة يعني ده موضوع هرجع له حالا بس صح. عشان ما انساش الفكره الاساسيه
الاقصاء
لفكره الاقصاء نتهم بها كثيرا ولذلك انا لا يضرني مطلقا ان اقول ان احنا داخلين البرلمان لنتكلم عن المرجعيه الاسلاميه لنتكلم عن الاسلام القيمي الذي نريد ان نزرعه في المجتمع وان يكون معي غيري وانا اقول تعالى يا غيري لانك انت تعبر هذا الشعب تعالى جميعا نتكلم وادخل معي البرلمان انا لا ارفض ذلك ابدا ويتفضل ويشاركني واتحدث ونتحاور ونصل للحقيقة وانا لاني املك فكرة صحيحة اطمئن اليها لا اخشى ان يدخل معي لا ليبرالي ولا علماني ولا احد
جميل قايمة
فيها اسلامي وليبرالي اقول للناخب اعطيني صوتك لماذا
حضرتك هذا الموضوع بسيط جدا يعني هذا الموضوع ماذا اقول للناخب اقول للناخب ان انا اسلامي اريد ان اعيد القيم الى هذا المجتمع وان ابني لهذا المجتمع قيمه الاسلاميه وانا اريد هذه القيم ان اقنع بها هذا الرجل انا من الرجل ايه القيم الاسلاميه الاساسيه الموجوده قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت دقيقه واحده
هو لم يقتنع بعد
لا يا فندم لما اقول له ان انا اقول له ايه ان القيم اللي انا ببدا عليها
لا تحطه معايا في القائمه اقتنع ولا لا
هاخد نصيبي
ولا لسه في مرحله
يا دكتور يا باشمهندس عبد مش مديني فرصه
لا انا برجع لحضرتك سؤال مهم
انا عايز اخد نصيبي اسئله
طب اتفضل
سؤالي ووقتي ياخد الدكتور لان هو الوسط لو الاحزاب الليبراليه في عافيتها وقوتها
أيوة.
تقبل التحالف مع الحرية والعدالة والوسط
أنا يعني لا أتصور أن هذه الأحزاب ليكون لها عافية أكثر مما وصلت إليه في عهد حسني مبارك
لا أتكلم عن وضع حالي
هي الان في اقصى
المهندس عمنا بيقول لك يعني ان هم المهندس محمد سمي بيقول لك ان هم وصلوا للماكسيمم خلاص العافيه يعني هو في دلوقتي مش هيوصل العافيه الا
الغضب مش اكتر من كده
يعني هم في 2010
هم اقصى عافيه
رفضوا التحالف
مع الاسلام الناس ما تتوهش معانا في الصوت هرجع لحضرتك باشمهندس منهم السؤال اللي حضرتك يمكن الدكتور محمد الصغير بيساله والمهندس منهم مش حابب يساله ساعات هل حضرتك حزب الوسط مثلا عمل كده خلينا اتكلم معك بصراحه ده سؤال بيطرح في الشارع
تمام
هل هي فكره نظره الغرب للحزب انه قابل تيار ليبرالي وعلماني فده حزب يمشي مع العمليه الانتخابيه وده حزب مش قابل اياكم تنجحوه ولا يبقى له شان في مجلس الشعب
لو كان هذا الكلام صحيحا لاخذنا الرخصه قبل ذلك بكثير احنا قعدنا 16 سنه لا نقبل اي مساومه ولا اي تنازل رغم ما عرض علينا 16 سنة لا نقبل
بعد 25 يناير الفكرة اتغيرت خالص لانه
انا بخلي احنا
يعني انا النهاردة عايز
اخد رخصة
لا انا مش بخلي رخصة الحزب يعني عايز اضحك السؤال بصورة اخرى الشارع المصري ساعات بيقعد يبص يقول ايه السلفي واضح خلينا كده بصراحة السلفي واضح قال ليبرالي لا لان انا ماشي بسكة وهو عكسي انما مثلا الحرية والعدالة الوسط لما يقبل جواه ليبرالي او علماني او وتفر المسمى او كما حصل اتهام ونفاه الاستاذ محمود عامر وبيأكده واحد تاني ان انا اقبل فلول جاي لي من حتة تانية خلاص هل ده في حد ذاته بيخلي الحزب نفسه او الحزب الوسط او حزب بيطمئن شوية في العملية الانتخابية من دوشة الغرب والصداع بتاع الاقليات والاضطهاد وانك انت شكلك ديني متشدد او كده
هذا يعني مثلا احنا في الوسط نتحدى ان يكون هناك يعني مر امام الحزب واحد من حزب الوطن او دخل في قوائمه او كان لنا اي صلة نتحدى واحد طلع واحد احنا داخلين في كل القوائم على فكرة في 46 دايرة داخلين في 46 قائمة انا عايز واحد يقول في واحد بس كان عدى قدام الحزب الوطني داخل عندنا في القائمة
جميل
هذا ابدا
يبقى ده فكرة مش موجودة
ابدا لم يحدث
مهندس عمنا من الشحات وارجع لك يا شيخ محمد طب اقول
بس في نقطة عايز اوضحها
اتفضل
في نقطة الفلول التحالف قد ياتي حزب زي حزب الحرية والعدالة
جميل
لا يقبل فلول ولكن المرشح باسم التحالف موافق عليه الحرية والعدالة ولا لا لما يجي
بيوافق
هو بياخد فلول ولكن من حزب الغد بياخد فلول ولكن من حزب الصباح انا بدي امثلة
ما فيش حزب الصباح
فيش حزب الصباح او حزب المساء لكن يقول لك انا ما خدتش فلول
يعني هو ما خدش بوضوح من حزب وطني لما خد واحد انت بتحط فلول بس كان في حزب الغد كان في حزب
هو حزب وطني ودخل حزب المساء والصباح وبعد كده
عملوا تحالف مع الاخوان
عملوا تحالف واخده من حزب المساء
بس انا ادافع عن الحريه والعداله انا وسط
لا
رفض والوفد خرج لان الحريه والعداله رفضوا ان يدخل
هو كان بيسال سؤال
اتفضل
لا اظن ان في حزب عاقل مش حزب اسلامي يرضى يقبل فلول. طيب ولكن ممكن لو جه حد يعني احنا عايزين لسه في اسبوعين. انا بدل لو انا اكتشفت واحد فلول في قائمه حزب النور حاجه ترضى. اكتشفت واحد في قائمه الحريه والعداله حرف على التليفون يا اخوانا خدوا بالكم لان يهمني سمعه الحزب الاسلامي ولا انا متاكد تماما انهم لا يقبلوا حد
هم عارفين. وده اللي اكده الاستاذ محمود عامر امين حزب الحريه والعداله في
الجيزه. حد زق اي حزب اسلامي زي ما الاستاذ محمود بيقول ده والله جه على انه مرشح حزب كذا والله يا اخوانا مش انا ليا عندكم في التحالف مكان في القائمه مكاني فلان. فلان ده كان حزب وطني مستتر وارد جدا وفي الزحمه وضيق الوقت. يبقى احنا نؤكد انه لا اظن ان عاقل يرضى يحط فلول معاه فضلا عن الاسلامي. نور حريه وعداله وسط مش هيبقى فيهم فلول
ان شاء الله.
ونلاقي في حد فلول يتصل
انا ان شاء الله
هيتشال على
انا اول واحد
في حمله على النت في حمله على النت اسمها امسك فلول.
ما انا عارفها دي. ما ده انا عامل عليها حلقه الاسبوع ده. وانا عمال مش حد سؤالي برضو ولحضراتكم بمنتهى الوضوح وعايز اجابات سريعه عشان ننتقل لغيره. هل ترى انه نتائج الانتخابات النقابيه التي اكتسح فيها الإخوان المسلمين صدارة المشهد مؤشر على شكل نفس القوة دي في الانتخابات البرلمانية؟
لا غير مؤشر لأن بتوع النقابات مجتمع مغلق له حساباته ولكن احنا بنستبشر بيها مدام الإسلاميين اكتسحوها. بس عشان أكون منصف يعني هي بشرة ولكن المعايير مختلفة تماما. لكن أقدر أقول إن إن شاء الله المعايير في الشارع ممكن تكون احسن كمان من المعايير في النقابات.
نعم شيخ محمد.
لا انا لا ارى انه سيطرة النقابات مؤشر لما سيحدث في الانتخابات بدليل انه ربما تكون النسب اللي اخذها الاخوان المسلمين في النقابات هذه الايام في كثير من الاماكن اقل مما اخذوه قبل الثورة.
المهندس محمد سمان.
انا الحقيقة ليا رؤية مختلفة. يعني ايه ساعات بحس ان الحاجات دي ربما تكون مضره الا بسببين.
تكون
مضره شويه.
مضره انه اكتسح النقابات
لانها اما ان تحشد الناس في يعني ايه الناس تنظر إن يعني انتوا بتاخدوا كل الاغلبيه فتحشد الاغلبيه ضد التيار الاسلامي عامه.
نعم.
يعني كنوع من انواع الناس عامه بترفض اي اغلبيه يعني من الضيق من الحزب الوطني السابق وترفض اي اغلبيه. الحاجه الثانيه او تشعر ان الموضوع ما فيش فايده هم هيكسبوا الانتخابات فما ننزلش.
جميل.
فالموضوعين حقيقه عايزين يعني نقاط العلميه المقيد للانتخابات 45,000 اللي يوم حق التصويت اللي راح 5,000 فرقم ضئيل جدا. رقم
فعلا دي ظاهره خطيره
يعني
جداً.
وحشه جدا يعني.
طب هل الظاهره في قله الاصوات برضو وارجع السؤال على المجموع هل بتراه هو ده المشهد اللي ممكن من زهق الناس يعني ولخبطتهم في العمليه الانتخابيه والبرلمان اللي جاي ومش فاهمينها ما تمشي ازاي ممكن يؤثر على الناخبين في انتخاب البرلمان
يعني
ان اصواتهم يعني ما يروحوش بنفس حجم استفتاء 19 مارس مثلا؟
انا الان اخشى ذلك.
لا انا مستبشر زي ما المهندس عبد الله مش حات مستبشر بالنقابات. انا مستبشر بتونس لان انا زرتها اول داعيه بعد الثوره. فتونس ما زالت تحبو على الطريق الاسلامي والناس كان بيتهموا الشعوب العربية بأن ما عندهاش وعي. لكن نسبة التصويت في تونس وصلت نسبة التصويت والخروج اقتربت من 90% من الشعب التونسي. أنا إن شاء الله مستبشر أن الشعب المصري نسبة التصويت هتبقى أكتر من 90% ولكن ليست كحسابات الحزب الوطني.
انت ما سألتنيش اروح اصوت انا ولا
طب لا انا عندي بس حاجة مهمة
فضل.
اللي انا جاي اوصلها النهاردة.
اتفضل.
ما يشاع في الشارع من التنافر بين التيار السلفي والازهر وكانه مع انه علماء الازهر الشريف في التيار السلفي اكثر من ان يحصوا عددا. واللي هيذهب الى جبهه الحقوق والاصلاح الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وحضرتك كان في ائتلاف لدعاه مصر كان موجودين فيه الاخوه من جماعه الاخوان المسلمين والدعوه السلفيه من الاسكندريه وكل الاماكن والجماعه الاسلاميه وانصار السنه والتبليغ والدعوه. وانا عندي صور موثقه لهذا الاجتماع. كان رؤوس هذه التيارات السلفية كلها من علماء الأزهر الشريف وأصحاب العمائم. على الصعيد الداخلي اللي أنا أعرفه قائمة التحالف الإسلامي في سوهاج التي يقودها حزب النور رأس التحالف 2 من الأزهر محمد الصغير الأزهري رقم 2 فضيلة الشيخ الأزهري الشيخ علي الفلكي الأزهري السلفي.
وانت الأزهري السلفي برضه. وانت من الشحات شباب الثورة منع الدكتور علي مصلحي وزير التضامن السابق ان هو يترشح على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب الكلام ده في الشرقيه. ارجع اكرر، هل حضرتك بترى انه ده هيؤدي بشكل او باخر الى نوع من انواع التصادمات تحدث في مجلس في الانتخابات القادمة؟
في الواقع لابد من ترشيد اداء شباب الثورة، ان احنا بنقول الثورة بتسقط نظام وتبني اخر، وفي مرحلة انتقالية بينهما، لكل مرحلة ادواتها وطريقتها في التعامل. فانا لما اجي النهاردة بعض الشباب الثورة ما زال طريقته في التعامل بيتعامل باليات الهدم. انا ممكن لو ما عايزين نطلع قانون الغدر او قانون افساد الحياة السياسية، ما طلعش اسقطه شعبيا، بلاش اخالف القانون وخلينا ده احنا القوانين المخالفة للشريعة بقولنا هتعملوا فيها ايه، بنقول له لما نقدر نغيرها هنحط القانون موافق للشريعة عشان ما نقلبش المجتمع الى مجتمع فيه صدام. فهو كان يتمنى ان قانون الغدر يطلع، طب ما طلعش رد عليه بطريقة قانونية، قول يا اخواننا احذروا انكم تنتخبوا نفس اللي افسدوا الحالة السياسية ونفس وهكذا. الاداء بهذه الطريقة طريقة اداء ارقى، اداء يفوت الفرصة على اللي عايز مش عايزين انتخابات اصلا. الجلسة مش عايز انتخابات اصلا. فاذا ياريت الجميع يتصدى للظواهر السلبية الموجودة، لو ما قدرش ان يبقى القانون لم يتصدى لها يبقى يتصدى لها هو وعنده حيل كثيرة. وانا عندي الراجل اللي كان حزب وطني لو دخل ونجح من غير تزوير صراحة، طب ما انت كده احنا كلنا متفقين الحزب الوطني كان منجح بالتزوير، وبالتالي المفروض ما نبقاش خايفين حتى لو هو القانون ما منعوش وقدم اوراقه، يبقى احنا عارفين ان هو هيسقط، والا يبقى في حاجه غلط في تصوراتنا عن اللي بيحصل في الدنيا.
طيب
يعني كنت بس عايز اعلق على حاجه، لان انا قلت ان
عشان نشوف فيديو تعلق عليه
صح. يوم بالاسلام الحضاري حضرتك بعد كده سالت الباشمهندس محمد سمان على حته هل هو باصص على الغرب ولا في الواقع ما فيش علاقه من الاثنين. حزب الوسط من اكثر الاحزاب تشددا في قضيه الفلول، ومن اكثر الاحزاب تشددا في قضيه التبعيه للغرب، ولكن هذا فكر وجد في التاريخ ان هو احنا عشان نعرف نقدم انفسنا للعالم لازم يحصل درجه من درجات الموائمه مع الحضارات الاخرى. الفكر ده لعل بيننا وبينه خلاف وبيننا وبينه مناظرات، بس عمرنا ما هنطرحه بصوره انه كان عينه مثلا على هيلاري كلينتون او لا بالذات اداء حزب الوسط في الفتره الاخيره كان واضح جدا، اداء نقي جدا في هذا الجانب وواضح وفي شفافيه، وهذا لا يمنع من ان المدافعين عن الاسلام السلفي سيظلوا في مناظره مع
ده لي سؤال واحد بس هقرا رسالتين بعد اذن حضراتكم لو سمحت الشيخ خالد رد عليها سريعا. ماذا سنفعل اذا رفض المجلس العسكري تسليم السلطه بعد الانتخابات؟
انا حضرتك يعني هذا الموضوع انا بعتبر ان عوده العسكريين الى سكنتهم مطلب رئيسي لعوده الامن الى الشارع. نحن نعيش في مصر الان حاله لا دوله، لا حكومه ولا مجلس شعب ولا حاكم. المجلس العسكري يقول نحن ندير، فهو مدير.
طيب.
دقيقة واحدة.
طيب.
والحكومة هي سكرتارية تنفيذية لهذا المجلس.
نعم.
والمجلس أخذ لنفسه السلطة التشريعية.
نعم.
فأين الدولة؟
طيب إذن السؤال، لو رفض المجلس العسكري بعد الانتخابات يسلم السلطة، إيه الوضع؟
أنا أتصور إن الخطوة الأولى إن إحنا ننجح في انتخابات مجلس الشعب أولاً.
هذا الأمر لو تمت انتخابات مجلس الشعب في وقتها، يبقى ما يشاع عن المجلس العسكري في بقاءه في السلطة باطل. أما إن تأخرت مجلس الشعب والانتخابات يبقى
في حال
عينهم على الكعكة.
طيب. أنا أتفق بعرفت وجهة النظر. الآن المجلس العسكري معاه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعطانا جدول لتسليم السلطة التشريعية وما عطاش جدول للسلطة التنفيذية وهي الرئاسة. اللي بيقول له يتقول لي دلوقتي الاثنين عشان أنا قلقان، خلينا هنشترك معاه في القلق. طب أنت هتاخد إيه؟ وعد، ما انت قلقان من الوعود كلها.
نعم.
يبقى افضل حاجه ايه؟
نشتغل
خد السلطه التشريعيه اللي هو خلاص جاد بها وبعدين بعد كده نتكلم، وبلاش نقدر البلاء قبل وقوعه، بالذات ان تقديره دلوقتي تعرف في خطر، ما لو قدرته مبكرا تلاقي عندك تدابير وقائيه تاخدها.
ما ده اللي هيخليني اسالكم اخر سؤال،
لكن لو انت قدرته مبكرا هيعمل لك رهاب على الفاضي، بلاش تقدره مبكرا.
في ظل الظروف التي تمر بها مصر الان، هل تؤيد الاضرابات والوقفات التي تطالب بتحسين الاوضاع؟ نعم لا اهتم. عندنا 8% قالوا نعم أؤيد الإضرابات، 91% قالوا لا لن أؤيد الإضرابات والاستفتاء على الشاشة، 1% لا أهتم، لو اطلق الاضرابات احمد شحات عبده ومنال محمد كبر الشيخ الشيخ خالد حتى بعد الانتخابات الشعب نفسه محتاج يتغير. هاني فرحات السلام عليكم الشيخ خالد سامين مستعدون الامتحان اللي ذاكر ذاكر. لا اوافق على اي حاله لا اوافق على اي اضراب واعتصام مصلحه البلد. ولا فتح عز الدين السلام عليكم الشيخ خالد ذاكر بوفاه الدكتور محمد فؤاد شاكر والله ما اعرف. اسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه وان يسكنه فسيح جناته. وكان رفيق لي الحقيقه في غرفه في الحج من حوالي يمكن 5 سنين فربنا يرحمه رحمه واسعه وعزائنا لاسرته ومحبيه. والله العظيم يا شيخ خالد حته المسيحيين المحترمين عارفين حتى المسيحيين المحترمين عارفين ان دي مش كنيسه خلاص. احنا كانت الحلقه والله مش هدفها ان انا اتراشق بقدر ما استطيع ان انا عايز اوصل المرحله اللي جايه مش محتاجه فتح الملف ده خالص ونسخن على بعض صحيح. وبعد ما يبقى في مجلس الشعب نقعد نسن قوانين محترمه تبقى قوانين فوق الكل. افرم افرم يا شيخ خالد ما بفرمش والله لحاجه. سيد العيسوي سدد الله خطاه جزاك الله خيرا. شيخ خالد بارك الله فيك اتمنى ان ارى الدكتور محمد عباس حاضر فهو ممن ابدع على اذاعه القران كيف كيف محمد لا يصح ان يقول الدكتور سامح كلمه عمى الوان ديني. هو طبعا بيقصد حاجه يعني اكيد اللي فاهم الموضوع بيتكلم فيها يفهمها يعني لا للاضرابات والمحرض وكذا الرجوع للحق فضيله من اخطا فليعتذر ولا حرج. ام انا السعوديه لماذا يستضيف هذا الرجل والله ردوده عجيبه. لا وافق الاضرابات يا شيخ خالد بالله ترد على احمد اباظه وصادق واعرض فيديو عشان مش عارف مش مكمل. لا تزعل يا شيخ خالد يكفينا دفاعك عن الاسلام جزاك خيرا. لا والف لا يا محمد كرداسه بحبك في الله. بتستضيف فاضل سليمان ليه والله هنجيبه. اخر حاجه واحد بيتكلم عن ان احنا ما بنجيبش الاخوان قلت لك ما بيوافقوش. والدكتور احمد وبركه على الحياه مين دلوقتي يعني هم بنتصل بيه يقول لك والله احنا مشغولين جدا في التنسيق ما بنطلعش في الاعلام وكان من يومين على السي بي سي والنهارده موجود على الحياه مين. فانا مش حابوس رجلين جماعه الاخوان عشان يجوا يتكلموا معانا يعني انا بحبهم جدا وفي الوقت اللي كانت الدوله بتحارب وجودهم في الاعلام الحمد لله بكرر كانوا بيجوا هنا في سهره خاصه. لكن ده رايهم
كان معانا هنا قريب كنت
ده من فتره بعيده جدا يعني هو من ساعتها ما بردوش يجوا خالص يعني. واحد انا بحسد والدتك يا شيخ خالد اتمنى نشوف ابني خانك الله يكرمك والدتي الله يرحمها ما تحسدهاش ولا حاجه. اخر سؤال عندي بيساله الحقيقه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بس انا كل واحد نص دقيقه فين التيارات الاسلاميه من 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 الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. طب ليه بينزل لوحده ليه ما بيلقاش دعم. هل التيارات بتشايفه انه منفرد بالراي لوحده. هل في مصلحه مصر ان هو يدعو الى مليونية 18 11 واحنا خلاص بعد 10 سنين داخلين على الانتخابات.
انا لا ارى ان يعني هو حضرتك لا يوجد تنسيق يعني الشيخ حازم بيشتغل لوحده بيعمل لوحده
نعم.
فهو الافضل ان هو كان يعمل في وسط المجموعه جميعا
نعم.
فهو بياخذ قراراته منفردا ويقوم بها منفردا.
الشيخ محمد صغير
ذكرت لقياده التحالف الاسلامي في سوهاج ان كل ما يقره التحالف مجتمعا يوقع عنه باسمي ولو في التنازل عن الانتخابات.
شكرا جزيلا مسامحين الشحات
مع احترامنا الشديد للشيخ حازم ولبلاءه الاعلامي الحسن في الدفاع عن الاسلام الا انه اداؤه السياسي بالذات في موضوع الاعتصامات اداء من الناحيه السياسيه بقول هو معاه المجلس العسكري معاه سلطتين بيدينا واحده منهم خدها عشان حتى المجلس الشعبي لما الان الشيخ حازم لو نزل معاه 5 مليون هيقدر يقول ده الشعب المصري بيقول للمجلس العسكري حدد معاه
لكن المجلس يقدر
المجلس يقول ده احنا الشعب نحن الشعب ب 100% اعضاء المجلس عرفوا الكلام. الامر الثاني الدكتور حازم نزل الميدان وبعدين قال انا بعت 20 وفد للاتجاهات الاسلاميه هنقلبوا اعتصام ولا لا. طب ما انت نزلت احنا لما جينا ننزل جمعه 29/7
خدنا موافقه
قلنا 22 كانت 22/7 الاخوان والسلفيين والجماعه الاسلاميه قلنا لا لازم الاخوان معانا. الاخوان قال لك طب يا اخواننا لا نزل بيان قول يا تعملوا كذا يا تتراجعوا عن المبادئ الحاكمه يا ننزل 29/7 مع ان كانت الدنيا استوت خلاص
نعم.
مع ذلك تم تاجيل الامر بقت مليونيه مشرفه للتيار الاسلامي
نعم.
وبالتالي احنا شايفين انه اولا هو اتصرف لوحده ثانيا طلب التنسيق في وقت انت في الميدان بتنسق ازاي بعد ما نزلت ثالثا مبدا مرفوض تماما. البعض يقول لك انتوا خذلتوا الشيخ حازم يعني السلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه وحزب الوسط وانصار السنه خذلوا الشيخ حازم ولا الشيخ حازم اللي انفرض عنهم.
بشكر حضراتكم المهندس محمد سمان الدكتور محمد الصغير المهندس عبد المنعم الشحات. حد باعت بيقول انا ليا جيران مسيحيين وكويسين جدا احنا مع بعض ان شاء الله نتمنى كده. واحد بيتكلم عن مسجد فضيله المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي بيقول ما فيهوش امام من اكتر من سنه. طب ما تدوا اي امام طلعوا اي حد ما تنتظروش الاوقاف تبعت. بلد مليانه شباب زي الفل وشيوخ زي الفل مش لازم يكون من الاوقاف. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره على خير دمتم في امان الله.